السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قال القاعدة السادسة، هكذا القاعدة السادسة. نعم، قال القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ولفي ضده، في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. القرآن الكريم كله توحيد كما قال بعض أهل العلم، ابن القيم رحمه الله، كله توحيد، لكن ما هي الطريقة التي في القرآن الكريم يقرر بها التوحيد؟ ولعلنا كذلك نحن في دعوتنا تكون طريقتنا كطريقة القرآن، فتكون الشخص ربما حتى دعوته تنطبع بالطريقة القرآنية في الدعوة إلى التوحيد، خير من أن يأتي بطريقة هو من عنده يجتهد فيها. هذا نعم، قال في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. وتعلمون كذلك أن التوحيد إذا أطلقناه نحن أهل السنة نريد به هكذا ماذا؟ توحيد العبادة. التوحيد إذا أطلق عند أهل السنة فإنما الذي يجري على لسانهم إنما هو توحيد العبادة، وربما يسميه بعض أهل العلم توحيد الألوهية، أو يسميه آخرون توحيد القصد والطلب، فمعنى واحد توحيد العبادة. هذا التوحيد هو الذي من أجله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أرسل آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هود، صالح، إلى آخره، شعيب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أرسلوا وجدوا الناس يعبدون آلهة متنوعة مختلفة. نعم، فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الأول والأساس. وأما كما ربما ترون بعض الناس يجتهدون، أما ذلك أنت أبو مكانك، هذا هو مكانه، لا داعي لضعف ولا إذن أنتك مكان في مكان أفرق لحظة. إذن قلنا أن توحيد العبادة هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، أو التوحيد الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. قلنا توحيد العبادة، توحيد العبادة، هذا التوحيد الذي هو مضمون كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هذا هو توحيد العبادة مندرج فيها. نعم، قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه قواعد الحسان، قال في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. ما هو ضد التوحيد؟ الشرك بالله عز وجل. قال يكاد القرآن أن يكون كله، يكاد القرآن رحمك الله أن يكون كله لتقرير التوحيد، بل قال ابن القيم كله، ولكن بطريقة نعم ليست المراد للمؤلف رحمه الله هنا. قال يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية الإلهية، توحيد الإلهية بمعنى إفراد الله تبارك وتعالى بعباده وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إذن هذا التوحيد هو الذي أكثر ما تجد في القرآن الكريم، إنما الكلام فيه في هذا التوحيد، لأن هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم المكذبين، ما كانوا أبدا يتخاصمون معهم في من هو الرب، من هو الخالق، من هو المالك، من هو المدبر، من هو الذي يرزق، أبدا هذا ما كان موضوع الخصومة أبدا. وحتى توحيد الأسماء والصفات في الحق إنما هو مندرج في توحيد الربوبية، مندرج في توحيد الربوبية. إذن توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب هذا هو التوحيد، نعم، الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. ولذلك نحن دعوتنا إذا أردناها أن تكون دعوة صحيحة على منهاج النبوة فليكن الموضوع أيضا الذي نتكلم فيه ويكثر تنبيهنا الناس عليه هو هذا القسم من التوحيد، ونحذر كذلك مما يضاده الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وطبعا سوف نجد الشرك هو أيضا الشرك في العبادة، الشرك في القصد والطلب. نعم، قال ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. يعني الله عز وجل كل الرسل يخبر عنهم أنهم دعوا إلى هذا التوحيد. قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ينذرهم عن الشرك ويحذرهم عاقبته. نعم، واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تبارك وتعالى بعدما ذكر ما ذكر من 18 رسولا، قال تبارك وتعالى في ختام الآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا أي هؤلاء المذكورون لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب رحمة الله كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي المذكورون كلهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن لو فعلوا الشرك، والشرك ضد التوحيد، إذن كلهم كانوا ماذا؟ موحدون كلهم. نعم، إذن قال ويخبر أن جميع الرسل هكذا في القرآن الكريم. ولذلك قلت إذا أردنا لدعوتنا أن تكون دعوة صحيحة فلنكن إذن على طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد، ننبه على أن كل الرسل عليهم السلام كانوا يدعون إلى التوحيد، بل هذا هو الذي اتفقت عليه جميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى التوحيد. وعلينا نحن دعوتنا كذلك تكون في ضمنهم، لا تكون أبدا دعوة جديدة لها موضوع مستقل ولها طريقة مستقلة ولها كذلك يعني صور من الدعوة وطريقة في الدعوة غير التي جاء بها القرآن الكريم وغير التي جاء بها الرسل عليه السلام. إذن إذا أردنا لها أن تكون دعوة نعم يعني لها سلف ودعوة ناجحة وشرعية، فلا بد إذن أن نأخذ حذو هؤلاء الذين يتقدمون. قال: ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. هكذا قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل، جميع الرسل عليهم السلام اتفقوا على هذا الأصل، يدعون الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، عمله باطل. قال تبارك وتعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام يخاطبه به ربه: لئن اشركت. نحن ربما كان بعض الناس كنت تقول له: لا تشرك بالله عز وجل ولا كذا، ممكن يقول: كيف أنا أشرك بالله؟ كيف من هذا؟ كأنه يقول لك: أنا مستحيل أن أقع في الشرك. كيف لا تقع في الشرك؟ كل إنسان محتمل أن يقع في الشرك، كل إنسان يحتمل أن يقع في الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء ندعو به: عم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وإن كان هذا قد يقول قال هذا في خوف من الشرك الأصغر، نعم، ولكن الشرك الأصغر كذلك من خافه فمن باب أولى يخاف الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة. لذلك أي إنسان واحد من أي إخوة لا يغتر يقول: أنا يعني أنا الشرك مستحيل نقع فيه وخطيني وبعيد عليه ونحو ذلك. بوب محمد عدوها بعد رحمة الله في أوائل كتب التوحيد باب الخوف من الشرك. بل الذي يخاف من الشرك أيها الإخوة هذا علامة على أنه يعرف قيمة التوحيد ويعرف فضل التوحيد، واللي ما يعرف فضل التوحيد وما يعرف خطورة الشرك يأمن على نفسه ويجيه الغرور بأنه يقول: أنا مستحيل أن أقع في الشرك بالله عز وجل. باب الخوف من الشرك، نعم. وجاء في ذلك بقوله تبارك وتعالى، نعم، عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن كل الرسل عليهم السلام كانوا يخافون من الشرك. قال تبارك وتعالى مخاطبا النبي: لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال تبارك وتعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا هو مصيبة الشرك أيها الإخوة، إن توقع إنسان يعمل فإذا هو عياذ بالله أشرك بالله تبارك وتعالى، عمله كلها ذهبت، لم يبقى له لا صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا نعم. سواء العلماء صح مختلفين في هل يحبط الشرك فورا يحبط ما تقدم من العمل، أم أنه مقيد بالموت عليه، ولعله إن شاء الله الراجح أنه مقيد بأن يموت عليه، هذا إن شاء الله الصحيح من قولين للعلماء. لئن اشركت ليحبطن عملك مقيد بما إذا مات عليه، مقيد فيموت وهو كافر كما قال تبارك وتعالى، وهذا هو مذهب الشافعي، نعم، أن الشخص إذا وقع أو فعل شركا أكبر، نعم، فإن أعماله ثم تاب على كل حال، ثم تاب فعله وتاب فإن عمله إن شاء الله يبقى له، إلا إذا مات على الشرك فإنه تحبط جميع أعماله. قلت قول آخر يقول بأنه الشخص إذا أشرك بالله عز وجل حبط عمله ولو لم يموت عليه، ولو تاب فإنه كأنه بدأ من جديد. والقول هذا عليه ماذا يترتب عليه؟ من ناحية الفقه في الدنيا أن حجة وحجة الإسلام يعودة حجة وحجة الإسلام اللي كان حجها من قبل ما يشرك بالله عز وجل يعود يحج وأن امرأته التي كان قد كان عقد عليها يعود من جديد يعقد عليها عقد آخر وكل ما يشترط له الإسلام يعني كأنه بطل وفسد له يعود من جديد قال وأن الكتب والرسل نعم قال ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو هذا هو الارتباط الذي بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا هو الارتباط الذي إذا أحسنه الواحد منا وأخذ يتكلم به كأنه يجري في عبارته فهو إذن يدعو بدعوة القرآن وكلامه في الدعوة إلى التوحيد على طريقة القرآن أنه عندما يكون يتكلم للناس يتكلم يقول من الذي مش يقول من الذي خلق السماوات وهنا حبس من الذي رفع السماوات يقول الله من الذي كذا وحبسنا لا من الذي خلق السماوات نعم الله إذن الأحق بالعبادة هو الله الأحق بأن تدعوه هو الله لا يتوقف بالكلام يقول مثلا من الذي خلق السماوات هو الله من الذي رزق العباد من الذي كذا وانتهى وتوقف هنا في كلامه وإنما ينطلق منه إلى بيان أنه هو الذي سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد من الذي يخاف أو من الذي يملك الضر تقول من الذي يملك الضر فإذا قال لك بأنه الله عز وجل إذن لماذا تخاف غيره الخوف على أنه ماذا عبادة تكون من العبد وامتلاك الضر والنفع هذا دخل في توحيد ربوبية إذن فإذا استعملت توحيد ربوبية هذه الطريقة فهي طريقة القرآن هذه طريقة القرآن بمعنى ينطلق مع المشركين في ذلك الذي هو مركوز في فطرهم ويعترفون به إلى ذلك الذي أنكروه وجحدوه وهو توحيد العبادة فيستعمله كأنه دليل أي توحيد ربوبية كأنه دليل عليه نعم قال ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطلة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفة العظمة إذن فهنا امتزج لنا توحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات كذلك توحيد الأسماء والصفات كثير منا ربما لا يعرف كيف يستعمله في دعوته ذلك لأنه ربما عنده تقصير في يعني الإحاطة والمعرفة بمعاني ما يحفظه بالأسماء والصفات ولذلك تكون يعني مجموعة ما يحفظه من الأسماء والصفات قليل جدا وحتى ذلك القليل ربما لا يحسن أن يستعمله في خطابه عند الدعوة نعم ترون قال رحمه الله ويثني على نفسه تبارك هذه طريقة القرآن أيضا على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة إذن هذه طريقة القرآن كذلك يدعو الناس إلى التوحيد ببيان أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا وأن غيره ليس له من صفات الكمال مثل الذي لرب العالمين وعليه فإنه لا يستحق العبادة كل من ليس له صفات الكمال لا يستحق العبادة الذين عبدوا العجل البقر مصنوع اللمن هم مصنوعه وأخذوا يعبدونه قال الله تبارك وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه إلها هو حتى الكلام لا يتكلم إذن كيف الذي لا يتكلم كيف يستحق أن يعبد؟ رحمك الله. إذن الذي لا يتكلم فيه نقص كبير جدا. نحن الإنسان لو وجدنا إنسان لا يتكلم لقلنا أن هذا إنسان ناقص، نقصان فادح كبير جدا. نعم، فكيف بإله لا يتكلم، معبود يعبده الناس؟ إذن وذلك من صفات الله تبارك وتعالى أنه يتكلم، أنه يتكلم بكلام مسموع له صوت تبارك وتعالى. إن هناك من يقول بأن الله عز وجل كلامه ما هو إلا صفة في النفس، معنى قائم بالنفس فقط، ليس ككلامنا نحن. نعم ليس ككلامنا، ولكن له كلام. الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع وله صوت، هذا الكلام كذلك له حروف، يكتب ويحفظ ويتلى بالألسن، هذا كلام الله عز وجل، هذا الذي نقرأه في المصاحف ونحتسب به الأجر. نعم هو كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به وسمعه منه جبريل، ومن جبريل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة الصحيحة المنجية. نعم. قال وتارة ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذا هو التوحيد في الحق الذي هو، قلنا التوحيد الذي من أجله جاءت الرسل عليهم السلام فأرسلهم الله تبارك وتعالى. نعم. قال وتارة يقرر هذا، إن هذه تارة بمعنى أحيانا بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، كلها طرق، هذه الطرق أيها الإخوة مستخرجة، والذي استخرجها عالم أعمل فكره في القرآن الكريم وأخذ يسجل. نعم كلما مرت به طريقة فيها نوع تنوع كأنه سجلها. نعم فكان من ذلك هذا التأليف الذي نحن الآن نقرأه، نتائج الأفكار. نعم. قال وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، بذكر محاسن التوحيد، وأن الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة على جميع العباد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مرج. هذه طريقة من طرق القرآن، يقبح ويسفه عقول المشركين، وأنهم لو كانت عقولهم سليمة لما عبدوا هذا العجل، أو عبدوا هذا الذي ينحتون بأيديهم، أو عبدوا هذا الذي يعني لا يملك لهم النفع ولا الضر، أو عبدوا هذا كذا صنم الذي هكذا حاله. نعم فعقولهم طبعا عقولهم عقول ضعيفة. نعم وفطرة. نعم صح، الواجب شرعا وعقلا وفطرة، جيد كذلك. إذن قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن، هذه كذلك طريقة قلت، وبقدر ما نحن على كل حال هذه الطرق التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا، ونحن نقرأ كذلك كتاب الله عز وجل، لا بد أن إذا كنا هذا الكتاب الواحد منا راجع وأكثر من مراجعته، فإنه وهو يقرأ القرآن الكريم سوف يجد هذه الطرق، سوف يجدها. نعم في أثناء تلاوته لكتاب الله عز وجل يجدها وهو يقرأ المصحف. نعم قال نعم نعم أسئلة يمكن نعم صح. قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. نعم، إذن في القرآن الكريم كذلك، هذه أيضا تعتبر كلام في التوحيد. الله عز وجل يبين العاقبة الطيبة التي يجدها أو يعد بها الله تبارك وتعالى الموحدين، والعاقبة السيئة الوخيمة التي للمشركين. هذا كذلك كلام في التوحيد، وترغيب للناس في أن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يتركوا الشرك. قال وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. إذن هذا هو تقريبا تحصيل ما أراد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، القاعدة السادسة، بيان طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد، طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد. إذن هذه الطريقة قلنا، والتي المؤلف رحمه الله ذكر لنا منها ما ذكر من طرق. نعم، من المفروض الواحد منا ربما يقرأ القرآن الكريم يبقى يلتفت، نعم، وينظر ما من هذه الطرق مر به فيكون بذلك كأنما يعني هو يقرأ مرة أخرى كتابه هذا في أثناء قراءة المصحف. نعم، نعم، الدور الثلاثة المراد بها دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، يعني قال لهم الدور الثلاثة، دار الدنيا، دور جمع دار، دار الدنيا هذه التي نحن فيها، دار الدنيا التي نحن فيها، نعم، ودار البرزخ، البرزخ معنى الحاجز بين الشيئين، وتطلق لتلك الفترة التي يقضيها الإنسان وهو في قبره، وفي قبره، نعم، قبل أن تقوم الساعة، هذه قال دار البرزخ. ويكون في الإنسان لكل حال على حالة من الحياة، نوع حياة على كل حال يعيشها، لكن نحن لم يفصل لنا القرآن الكريم تفصيلا كبيرا فيما يتعلق بها، والتفصيل موجود أكثر إنما يتعلق بالدار الآخرة. وأما الدار الدنيا فإننا نعيشها كما ترون، نحن الآن نعيش في هذه الدار، دار الدنيا. ولعله كذلك بالمناسبة يجري على لسان كثير من الصحفيين ومن تلقف كذلك منهم العبارة، يقولون فلان، كثير من ينبه على العلماء الذين عاصروها من أهل الزمن، يقول فلان ذهب إلى مثواه الأخير أو انتقل إلى مثواه الأخير، هكذا يقولون، تفضل، يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. ما معنى مثواه الأخير؟ كان الدار الآخرة، هو انتقل إلى العالم البرزخ، ليس مثواه الأخير، مثواه الأخير هو الجنة أو النار في دار القيامة، يوم القيامة. وأما في عالم البرزخ ليس مثواه الأخير، بل مثواه الأخير عندما يقوم الناس من قبورهم ويحاسبون، وكل يدخل داره أو يدخل داره سواء كانت الجنة أو النار، فهذا هو الذي يقال مثواه الأخير. قلت هذه عبارة نسمعها تذكر يعني على ألسنة الصحفيين. إذن ننتقل كذلك إلى قاعدة بعد هذه القاعدة تسمى القاعدة السابعة، القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القرآن الكريم كذلك له طريقة في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. الشوكاني رحمه الله له رسالة يقول في اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات. رسالة صغيرة على كل حال في ضمن مجموعه، وقد طبعت قبل المجموع مفردة، ينقل فيها حتى نقولات من التوراة والإنجيل ومن يعني الكتب، نعم ما بقي منها ينقل منها نقولات على يعني التوحيد وعلى المعاد وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. قل شكرا. شكرا. ها؟ قلت في ضمن المجموع مطبوع، ها؟ فتح الرباني، ولكن هي طبعت قبل المجموع، هي طبعت قبل المجموع ثم جاء المجموع، معناها ممكن شخص يعني بدون ما يشعر عنده هي الرسالة موجودة أو موجودة عندها كذا في المجموع، إلا أنها موجودة مستقلة على ذلك وحدها، فيها شيء بالتحقيق وفيها شيء زيادة الضبط ممكن تكون أفضل مما في المجموع. ها؟ العنوان المهم على كل حال في في فهل العنوان هذا السجعي دعوة التوحيد والنبوة في اتفاق الشرائع، المهم هذا في اتفاق الشرائع في التوحيد، في التوحيد والنبوة في التوحيد والمعاد والنبوات، هذا الكلمة الأولى منها لا تحضرنا. قال في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن كذلك مما يجب على الإنسان المسلم من أمر دينه أن يعتقد بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليكون حجة على الناس إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فمعرفته ومعرفة دين الإسلام وقبل ذلك معرفة الله تبارك وتعالى، هذا بما يجب علينا. قال هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة، لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الناس يجادل في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة قال هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قبل له رسول، قال لا نحن لو كنا نقول أنك رسول لاتبعناه، قال قل اكتب هذا ما قاله محمد بن عبد الله فقط لم يقبل بي رسول الله. إذن فكانوا يجادلون فيه يعني هل هو رسول لما هو رسول، ويكذبون بأنه رسول نعم ويردون. إذن في القرآن الكريم أثبت أنه عليه الصلاة والسلام نبي، نبي أرسله الله تبارك وتعالى للناس. قال هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين، صدق المرسلين، ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقض والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. إذن كانوا نعم منزهين عن الكذب، عن الخيانة، نعم عن البلادة. لا تجد نبي بليد، بليد ما يفهمش ولا عنده ضعف في تلقين حجته، ما يعرف كيفاش يوصل كلامه. بزاف ناس يجوا يقولوا والله ما فهمناش واش تقول، إلا أن يكون ذلك دعوة منه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول. الله عز وجل حق على كلامهم، ولكن هي وشعيب عليه السلام كسائر الأنبياء الله عز وجل زودهم بما به يكون هذا النبي يؤدي رسالة الله تبارك وتعالى أتم وجه، وعنده كذلك حرص وشد الطلب لهداية الناس. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وكل أنبياء كذلك موجود فيهم هذا. إذن ما عنده رأي، لأن نحن على كل حال رأينا بعض الناس وإن ما يشوف واحد معتوه ولا ناقص عقل ولا مجنون يقول لك هذا ممكن يكون ولي من الله الصالح، هذا اللي هذا تعالوا هذا هو هذا والولاية ممكن تكون فيها. هذا ممكن نقول نحن هذا ممكن لا نقول مستحيل ولكن نقول مستبعد جدا، لو كان أولياء والله من أولياء الله لأكرمه الله عز وجل بالعقل أولا، يكون هو ربما أعقل الناس وأذكى الناس وفطن وعنده كل مقومات المطلوبة على كل حال في البشر في الإنسان، ما يكونش ضعيف في الأشياء، يكون هو إنسان ممكن جدا ما يعرف الدين أصلا، ما يعرف الطهارة من النجاسة، ما يعرف الحرام من الحلال، ماشي هكذا في الشوارع ربما أشبه ما يكون بالأنعام، هذا كيف يكون هذا ولي الله عز وجل؟ أولياء الله تبارك وتعالى فيهم الصفات العالية التي ربما صح ليسوا أنبياء، ولكن الأنبياء الله تبارك وتعالى يفوقون بالوحي، ولكنهم كذلك يفوقون على سائر الناس بالصدق والأمانة والديانة والتقوى وحصافة العقل كذلك والبعد عن العمل بمقتضى الشهوات والحوث، هكذا يكونون أولياء الله الحقيقيين. نعم نعم، ويكون من أولي الألباب، نعم أي العقول أو أولي النهى. نعم قال: وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين. نعم، وعندما نقول الأديان فقط أحب تعليقة خفيفة فقط على هذا، أنه كان وقت ما كان الناس ربما في شيء من الاضطراب في المفاهيم، يظنون بأن الإسلام هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد، وأن اليهودية هو الدين الذي نزل على عيسى عليه السلام، على موسى عليه السلام، وأن النصرانية هي الدين الذي أنزل على عيسى. لا لا، ليس هكذا، لا، إن الدين عند الله الإسلام الذي أنزل على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى نوح وعلى نبيه الإسلام، الإسلام لا غير، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم هناك اختلاف بين الإسلام الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث بعض التفاصيل التي تختلف من الشريعة التي جاءت على موسى وعلى عيسى، فيها شيء محرم عليهم، ولكن ما في واحد منهم يجيز الشرك أو يجيز مخالفة الرسل عليهم السلام أو لا يؤمن بالبعث، هذه الثلاثة كلهم اتفقوا عليهم، واتفقوا كذلك على أشياء أخرى مما عداه، ولكن كلهم متفقين على أنه الدين هو ما أنزل من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل حرم مثلا، أحل مثلا لآدم عليه السلام لأبنائه أن يتزوج، يعني الأخ بأخته، هذا من بطن وهذا من بطن، ولو لم يقع هذا كيف يمكن أن تأتي البشرية؟ وكان كما يقال أن في شريعة يعقوب يجوز الإنسان أن يجمع بين الأم وخالتها، ونحن في شريعتنا هذه لا يجوز لك أن تجمع بين الأم وابنتها، بين امرأتك وخالتها وعمتها ولو بالرضاع، لا يجوز لك أن تجمع بينها. والله عز وجل قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. حرم الله عز وجل أشياء وأحلها لنا، نعم أحلها لنا، نعم فهي حلال، هذه أمور نعم التي الله عز وجل أحلها لهم وحرم عليهم أو العكس ونحو ذلك من أشياء، ليس هي مبنى الديانة. مبنى الديانة هو أنه التوحيد أولا، الإيمان بأن كل من أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس سواء كان يعني هود أو صالح أو نوح أو عيسى أو موسى أو غيرهم، هم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل في تبليغ الدين، في تبليغ الدين هم الواسطة، وكيف توسط به، وهكذا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الحرام ما أحل هذا كلهم يتفقون على هذا، هذا هو إذن هو دين الإسلام، يلتقي في هذه الأشياء، ثم تبقى بعد ذلك يعني الإسلام الذي هو الدين الذي إذا أطلق اليوم، من المفروض اليوم إذا أطلق هذا المعنى الذي كنا نذكره لم يبق منه شيء، أن ما أنزل على عيسى إنما أنزل على عيسى لم يبقي منه شيء، وحتى ما بقي منه مخلوط كذلك. إذن الدين اليوم الذي إذا أطلقه هو الدين الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام اليوم يطلق إطلاق خاص، والمراد به ما إذن كلمة الديانات، والمقصود بها على كل حال ممكن تطلق ويراد بها معنى صحيح، ويراد بها أن دين إبراهيم محدود، دين موسى محدود وكذا والأخر وكذا، بينهم اختلافات جوهرية. إنما عاشر الأنبياء أخوة لعلات، قال صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات. نعم، ما معنى إخوة لعلات؟ كيف الرجل الذي تزوج بعدة نسوة أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، علات معنى كأنه من علّة، علّة معنى شرب مرة بعد مرة. نعم، معنى تزوج هذه المرأة وهذه المرأة وهذه المرأة، وكلهم خوت إلا أنهم يختلفون فقط في الأمهات. هذا نقول لماذا أيها الإخوة؟ لأنه كان دعوة معاصرة على كل حال، أصحابها يزعمون أنهم يريدون ما يسمونه بالخلط بين الأديان، ويوحدون الديانات كما زعموا، يديروا قاع البشرية أصحاب الديانات، يخطوا الأمم على كل حال الأخرى اللي راهم عندهم ديانات أرضية كيف البوذية والبراهمانية ونحوها من هذه الله. قالوا مهم أصحاب الديانات السماوية كما يسمونها، يعني الإسلام واليهودية والنصرانية، ورغم على حسب ما بلغنا على كل حال الله أعلم من المعلومات أنهم جعلوا يعني كأنه مصحف، أيوه نعم مصحف، يعني فيه مصحف يعني مجمع واحد، يعني مجلد واحد فيه جزء يعني التوراة الإنجيل القرآن، معناها تفجع يعني كتاب واحد، إذا بغيت تقرأ القرآن ها هو القرآن، لا بغيت تقرأ كذلك التوراة وتوجد أحداه، ولا بغيت الإنجيل كذلك نعم. وفي بعض البلدان الذين بادروا فكرة عجبتهم جعلوا مجمعات هكذا، فيها كنيسة فيها مسجد فيها بيعة، إذا كنت مسلم ها هو يعني إلى أول مكان الذي تخليه ونحو ذلك نعم. قال وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ. إذن تقررت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، وكلمة أمي اليوم نحن إذا ذكرناها بالنسبة لشخص كأن ماذا نعيبه بها، نعم يعاب صحيح إذا كان أمي ولكن ليس عنده علم، ولكن إذا كان أمي ومع ذلك علم يقول هذا يبهرنا إلى اليوم. كذلك إذا رأينا شخص أمي ولكن عنده ما شاء الله عدد شيء من العلوم عجيب، تقول هذا إنسان موش لأم، هذا شيء عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولكن هذا الذي بين أيدينا من هذه العلوم جاءنا من طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم، بل أميته كان فيها ما فيها من الحكمة الإلهية، قال تبارك وتعالى ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني يقول هذا لربما كان يكتبه ولا كان يملى عليه عندما كان يذهب إلى الشام ونحو ذلك مما يكلم. قال وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثله ما أتوا ولا قدر، ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا بمعنى معينا. نعم، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو متقول أو متوهم فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع. أعاد في القرآن على هذا النوع، يعني القرآن الكريم يعود فيه ويرجع ويرجع الموضوع ويعود كذلك مرة أخرى، يكرره كما تتكرر كثارب كثير من المواضيع التي هي بالنسبة للقرآن الكريم مواضيع، يعني يريد القرآن الكريم يريد الله تبارك وتعالى لعباده أن يفقهوها جيدا. نعم، قال: وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقعي الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، ما كنت حاضر. الطور هذا الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى عليه السلام، هذا ما كنت حاضر ولا كنت عايش في تلك الفترة، ولكنك تراك تخبر عن وقائع تلك الأيام بما لا يعلمه حتى اليهود هؤلاء. إذن كيف لا يصدقون بنبوته ويخبرهم عن أزمنة هم ربما يجدون شيئا منها في كتبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهم بالتفاصيل كأنما كان يقرأ كتابه. إن هذا ما معناه؟ من هذا يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى؟ هذه الأمور تعتبر غيبية، غيبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشها وما شاهدها، ولكن يخبر عنها كما لو كان حاضرا لها، كما أنه يخبر عن مشاهدة. نعم، وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ اختصمون. ما كنت حاضر هذه المشاهد كلها، ولكن ها أنت تخبر عنها. إذن الذي يخبر عن ما لم يشاهد هذا ماذا سيكون؟ إذن هذا لا بد فيه من الوحي، إذن هو نبي. قال: ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت تخبر عن مكرهم وما كنت حاضرا له. إذن الأخبار جاءتك بالوحي من الله تبارك وتعالى، فهذه الأمور والإخبارات المفصلة، نعم ها؟ قال: إلا بما أتاه الله من الوحي. أتاه على وزن أفعل، وهذا أتاه يعني نفس الفعل، إلا أن أفعل أو فعل. ماذا؟ أتى بفعل بنفسه. نعم، تقول أتيتك. لا قلت نعم. وهناك ذلك العكس، هنا هذا هو الذي يدل على أنه تعدي. قال: أتاه الله من الوحي. إذن هذا أتاه، هذا هو صحيح. لا، إذا قال أتاه معناها سوف يقول أتاه الوحي. نعم، إذا قال أتاه سوف يعديه إلى مفعولين اثنين. هل عندك من الوحي ولا ما عندك؟ إذن تقول آتاه من الوحي ولا آتاه من الوحي؟ آتاه الوحي، آتاه الوحي. إذن هنا قال آتاه من الوحي، معناه يعني يكون لازما يكون متعدي لواحد. نعم، ماذا؟ نعم، ماذا؟ بما أتاه الله من الوحي. قال بما أتاه الله من الوحي، الها هي المفعول ليس المفعول ثاني هنا. إذن فهو كأنه بهمزة واحدة، إذا كان بهمزتين بمعنى يكون أفعل فيحتاج إلى مفعول ثاني بنفسه وليس من جد هنا. لم يتعدى بها، إذن لماذا متعدي؟ أنت ماذا عندك نفسها؟ هو أتاه الوحي، أنت ماذا تريد؟ ما أتاه سيدنا دول ما أتاه. أنا لا أظن أن يستقيم عندي في ذهني أن أتاه من الوحي. قال فهذه الأمور والإخبارات المفصلة. نعم توقفنا عندها. نعم قال فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذي في وقته ولا قال فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم من تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. إذن هكذا نستفيد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي نعم يذكره للناس من التفاصيل. كان عليه الصلاة والسلام يذكر تفاصيلا، تفاصيل لا يستطيع أن يأتي بها إلا من كان حاضرا في المشهد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، ما كنت لديهم، معنى ما كنت حاضر ولا شاهدت، ولكن هذا إخبار من الله عز وجل. قال وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. إذن فالله تبارك وتعالى من حكمته أنه ينصره كما هو في كثير من الواقع المشهودة على أعدائه، فنصره مثلا يوم بدر. إذن فهذا يدل على أن هذا النصر الذي كان من الله تبارك وتعالى لنبيه يوم بدر يدل على أن هذا النبي هو النصر الذي كان الأنبياء يتلقونه على أعدائه، وكل من يعني عنده شيء من أخبار الأنبياء قبل يعلم، وعنده شيء من أخبار وتفاصيل تتعلق بما فعل الله تبارك وتعالى بأعداء الرسل ونصر أولياءه عليه. هكذا كذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. إذن تارة هكذا تقرر النبوة في الشخص الذي يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في حكمة الله تبارك وتعالى، يطعن في لا شك، علم أو لم يعلم. قال وكذلك وقال وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين. وتارة يقررها الضمير قلنا يعود على النبوة، المقصود نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم، باسمه العلم يعني يسميه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، هكذا اسمه في الكتب السابقة، أو بأوصافه الجليلة يذكرها الله عز وجل وينعته بها كما سمي المتوكل، النبي صلى الله عليه وسلم سمي المتوكل في الكتب السابقة، أو أوصاف أمته وأوصاف دينه، نعم كما قال الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح. نعم. والذين معه أشداء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، معنى هذه أوصافهم التي كانوا نعم ذكروا بها، أوصاف أصحابه عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا كذلك مما تتقرر به نبوته. قال وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بغيوب ماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به، طريق إلى العلم به. لولا الوحي ما كانش طريق أخرى، شكون بيجيبك الأخبار؟ الجن صح، الجن على كل عزيز وبعض الأخبار، ولكن ما يستطيعون أن يأتوا ببعض التفاصيل القديمة. يمكنك أن يخبروك بمثلا واقع وقعت مثلا في وهران، يجيب لك الخبر اليوم هنا، ولكن حتى تكون كذلك على اطلاع بأخبارهم لا بد طبعا أن يجدوا منك ما يجدوه من أي شخص يكون على اتصال بهم، من أن يكون كأنه في حقه يستمتع بهم وهم كذلك يستمتعون به، استمتاعه هو بهم بهذه الأخبار. نعم، والمغيبات التي يفرح بها ويذكرها. نعم، وممكن كأنه يظن بأنه يزداد بها شرفا في الناس، وهم يستمتعون به كذلك بذلك الذي يرونه من اتصالهم وخدمة الإنس لهم. نعم، هذا ممكن، ولكن ما تبلغ درجة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. نعم، قال وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. يوم بدر عندما شاع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، عفوا يوم أحد عندما شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، كان ذلك يعني بالنسبة للصحابة أمر صعب شاق على النفوس، بل أنساهم أمر الهزيمة، أنساهم أمر الهزيمة، أنساهم على الهزيمة، ولكنه في الأخير كان خبر مجرد إنما هو ماذا إشاعة فقط انتشرت، والشيطان كذلك أيضا عانى فيها ونفخ فيها أيضا، ولم يكن ذلك خبرا صحيحا، بل الذي كان في عقيدة الصحابة والله أنه كما قال تعالى والله يعصمك من الناس ما يستطيع. ولذلك بعض الناس قالوا يعني السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقوا به، قال إن هذا السحر نوع من التسليط عليه، والمراد على كل حال التسليط الذي يمنعه من أن يكمل رسالة ربه، هذا لم يقع مثله، بمعنى يعني النبي عليه السلام أرسله الله عز وجل من أجل أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى كاملة، فيتسلط على الأداء فيقصون عليه الطريق، ويحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي نبي آخر يستخلفه في هذه المهمة، هذا لن يكون، بل حتى أدى ما أمره الله به تبارك وتعالى كاملا بعد ذلك يموت لأجل أراد، لكن أن يعني ربما يسعون بكل ما يستطيعون بالسم بمحاولة القتل بكذا وكذا لن يجدوا منه ذلك، ولكن يقع لهم مثل ما يقع للبشر، فهو صلى الله عليه وسلم بشر، يمرض، ينسى، يؤذى، نعم يقع لهم مثل ما يقع الإنسان، يصاب بنوع إصابة، نعم يمرض بسببها، أو كما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج يوم أحد كذلك ونحو ذلك مما يقع للناس، نعم يقع له وهو على ذلك مأجور عليه الصلاة والسلام، ولكن كونه يعني يوقف دون إتمام ما أمره الله عز وجل بإتمامه من هذه الرسالة، ولا يستطيع ويجد المشركون منه يعني غرضهم بحيث لا يواصل في هذا، لا يكون. نعم، ولم يحصل. قال وتارة، إذن الله عز وجل قلنا من طريقة القرآن الكريم للنبوة بيان أن الله عز وجل يعصمه من الناس وأنهم لا يستطيعون أن يفتكوا به مع محاولاتهم لذلك. هذا يدل على أنه مؤيد من الله عز وجل وأنه نبي، وهذا كان يفعله الله عز وجل بالأنبياء. نعم. قال: وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا، بل الله عز وجل حدهم بيأتوا بحديث مثل إن كانوا صدق بحديث أو شقاع كفنا، ولكن لا يستطيعون. ونكصوا وباءوا رحمه الله بالخيبة والفشل، وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. قال: وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات. تتقرر رسالة نعم بما كان من المعجزات. لكل حال قلنا أن كلمة المعجزة نقول بدل معجزة آية، نقول بدل معجزة رغم يعني شيوع هذه اللفظة وأشاعها أكثر المتكلمين. نعم، أشاعر معتزلة هكذا يسمونها المعجزة. نعم، واللفظ القرآن على كل حال أننا نسميها آية بدل معجزة آية. نعم، إذن معنى آية بمعنى أنه آية من آية الله تبارك وتعالى تظهر فيها قدرة الجبار تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يفعل متى شاء كيف شاء، وأنه يؤيد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحدة بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول. إذن كل واحدة ولو مفردة تدل على أنه رسول، فكيف إذا اجتمعت كلها. الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخبر عبد الله بن مسعود قال: أخبرني الصادق المصدوق. هو كان يريد أن يتكلم على أمر لا يأتي إلا من قبل الوحي، فاحتاج إلى أن يوطئ إلى أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصادق المصدوق. هذه كلمة كأنها تزرع الطمأنينة في السامع بأن هذا خبر صحيح رغم ما فيه من أمور غيبية والإخبار عما يقع في الأرحام في البطون من المغيبات، ولكنه عندما يأتي من جهة الوحي، والوحي لا يأتي إلا من جهة نبي، فإذن فهنا نتلقاه بالصدق ولا نختبره بطرق الاختبار المعروفة لها. قال: وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعان مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. نعم. إذن هذه هي القاعدة السابعة، فيها الطرق التي ذكرت في القرآن الكريم من أجل تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الواحد منا وهو قد ضبطها جيدا، سيما إذا كان حاول دائما وهو يقرأ القرآن الكريم كأنما يريد أن يرى أمثلة على كل هذه الطرق، فإنها إن شاء الله طريقة من أجل تكرارها وضبطها وحفظها. معلش نزيد هذه الأخيرة فقط في القاعدة الثانية. نعم ها؟ نعم ترجعوا بعظيم شفقته على الخلق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وحنوه الكامل على أمته. ممكن نعم بعضها قد يكون مع البعض آخر فيه نوع تشابه. قال القاعدة الثامنة قال طريقة القرآن في تقرير المعاد. تفضل. طريقة القرآن في تقرير المعاد. المعاد المقصود به يوم القيامة من أسمائه المعاد، وهو فيه يعود الناس لرب العالمين كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم زيادة توضح لي. نعم تقريره هو نفس كلمة التقرير التي ربما كثير منا نستعملها. التقرير بمعنى أن شخص ما مسألة معينة يقررها، بمعنى أنه يأتي بنقول مثلا ما يدل على أنه هو في نفسه يقول بها، يقررها بمعنى أنه يأتي بما هو من كلام، ليس هو استدلال ونحو ذلك، كلام فقط يثبت في مجموعه، يثبت به أنه مقر ماذا بمثلا بما يقوله، فتجده يقرره بمعنى أنه يقول كلاما ليس فيه نفي وليس فيه إنكار، بل هو إنما هو إثبات، بحيث ممكن جدا تتخذ منه أنت تعيد صياغته في صورة استدلالات وأدلة. نعم نعم استقر. مادة واحدة على كل حال، استقرار واستقر وقر مادة واحدة. نعم قال طريقة القرآن في تقرير المعاد، في تقرير المعاد بمعنى أن المعاد موجود، وأن المكذب بالمعاد أي المكذب بالبعث، مكذب بيوم القيامة بأنه ليس موجود، هذا كافر، هذا كافر. لذلك قلنا كثير ما تأتي الآيات والنصوص وكذا فيها إقرار حتى الإيمان بالله باليوم الآخر. قال طريقة القرآن في تقرير المعاد. قال وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة اللي هو كان يعبر عنها سابقا بالنبوة، وأمر المعاد، وحشر العباد. إذن هذه ثلاثة، الحشر العباد معطوف فقط على أمر المعاد. قال هذا وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. إذن مجرد أنه يخبر، وطبعا الإخبار لا يكون إلا عن أمر سيقع، الله يخبر هكذا يسوق أخبارا، أخبار هكذا يسوقها تبارك وتعالى بأنه يوم القيامة سوف يكون ويكون ويكون. نعم لم نصل بعد. قال منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، المراد أنه أقسم الله تبارك وتعالى فيها كما وهنا أقسم نعم بنفسه. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتبعثن. نعم أوكي. نعم سقط. لا هذا فقط أنا أخذت منه صح في الأصل، ما لا عندك عندك سقط؟ عندي سقط، أنا عندي سقط، ولا أنت عندك إدراج؟ ليس الإدراج الأولى من السقط. ماذا؟ نفس عبارة. قال إخبار ووثق القائل مع إكثار الله من ذكره فقد أقصر. معلش عادة يا عبارة، ويجي يظهر كأنك يعني الإدراج الذي عندك قد يكون هو يعني أنسب في زيادة بسط على كل حال في الكلام. قال إخباره وهو أصدق القائلين ومع إكثار الله من ذكره، كذلك العبارة لم تفسد على كل حال، ومع إكثار الله من ذكره أي ذكر المعاد، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. دائما قلنا القسم ومن أجل تأكيد الأخبار، الأقسام في القرآن الكريم من أجل تأكيد ماذا؟ الأخبار. هذا الذي يستفاد من الجواب، من الجواب جواب القسم. والله عز وجل كما رأينا في القرآن الكريم أقسم في عدة مواضع، سيما في هذه السور التي كنا نقرأ فيها من المفصل القسم. كثير ما يقسم الله تبارك، وستأتينا كذلك أقسامات. بل ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب سماه تبيان في أقسام القرآن، وكتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي من مباحث علوم القرآن عندهم، دائما عنوان أقسام القرآن، ويذكرون فيه تنوعه وتفصيله ونحو ذلك. أقسام القرآن بمعنى ما ورد في القرآن الكريم من الأقسام. نعم نعم نعم. تعقب الشيخ العثيمين قال المؤلف يعني أنه أقسم عليه في ثلاث مواضع من كتابه، والصحيح أنه أمر نبيه أن يقسم عليه، لأن الإقسام عليه كثير أكثر من ثلاث مواضع، ليس هذه المواضع الثلاثة فقط، بل التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم، أن يحلف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله عز وجل. نعم كما هو قال ويستنبئونك أحق هو قل إي، هذا حرف جواب، إي نعم بمعنى نعم، وربي هذا قسم. ويستنبئونك أحق هو ليوم القيامة، قل إي وربي. الموضع الثاني قل بلى وربي لتأتينكم، على أنه إيه، ولكن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن هذا كله بحق كلام الله عز وجل لا شك، ولكن الله عز وجل يقول للنبي ويستنبئونك أحق هو قل، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قل إي وربي إنه لحق. نعم وقال كذلك وفي قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتبعثن. نعم قال فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى. لأنه بعض ممكن يجدني يشكك يقول كيفاش أين لمردودون في الحافلة إذا كنا عظام النخلة، يعني بعدما تمتصنا التراب ويعني تبلى أجسامنا وكلنا نختلط بالتراب، مستحيل، هذا غير معقول. يقول هكذا يظن الله عز وجل كما قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا حتى هذا البنان والبنان، حتى ربما هذه البصمات تعود كما هي. هذا الجسد نعم هو الذي كان في الدنيا يعصي ويطيع ويفعل هو الذي يعاد يوم القيامة، هو نفسه ما يعاد جسد آخر لم يفعل شيء في الدنيا، يعاد هذا الجسد نفسه الذي ضرب الذي ظلم الذي كسب الذي فعل إلى آخر الكلام. إذن قال ومنها الإخبار بكمال قدرته، الله عز وجل قادر، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم فربنا تبارك قادر سبحانه وتعالى. قال ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى كما قالت أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم. نعم. نعم صح. قال وأن الذي أوجدهم لم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم. قال وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها. إذن معنى الإنسان العاقل يقابل بأن الله عز وجل أحيى الأرض التي كانت ميتة ثم صارت الآن حية، نعم، فيها الحياة وصارت تهتز وتتحرك بما عليها من النبات ونحو ذلك. قال وأن الذي إحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين. كذلك من الطرق أن الله تبارك وتعالى الحكيم لا يليق به أن يترك العباد في هذه الدنيا واحد يعتدي واحد يظلم واحد كذا واحد كذا وكذا، ثم هم يوم القيامة لا يحاسبون على أعمالهم. قال ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراده الله أو أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، وقصة إبراهيم والخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. نعم نعم يا سيد. نعم هنا إحياء الأرض هامدة، الله عز وجل يخبر به بأنه هو الذي أحيى الأرض يحيي الإنسان. نعم. أعتقد الأخيرة هذه لا قال نعم قال ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الماضي وقرون الغابرة. لا هذا الذي أحيى الأرض بعيد. لا وبعيد عنها في حق لا أظن أنه يدخل تحتها ولا علاقة له بها في حق. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحياء الأموات في الدنيا، من ذلك معناها مما قرر به أمر البعث، إحياء الله عز وجل الأموات في الدنيا، معناها هناك من مثلا الإنسان النائم النوم هذا فيه عبرة، الله عز وجل أحيانا ثم أماتنا، وكذلك الذين أحياهم الله عز وجل كما ذكر في سورة البقرة وكل الذي مر على قلبه ويقال قال أن يحيي هذه اللوعة لموتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم هذا في الدنيا الله عز وجل أقواما أحياهم ثم أماتهم، وكذلك أصحاب الكهف، هذا دليل من أدلة أن الله تبارك وتعالى الذي أحيا من أحيا في الدنيا بعدما أماته، نعم قادر سبحانه وتعالى على أن يحييه كذلك يوم القيامة ويرده إلى الحياة. نعم المثلات معناها أنواع العقاب. نعم أيه. معلش كذلك هنا عند بعض الأسئلة أيضا يجيب عنها، ومن يحتاج إلى خروج يتفضل من غير استئذان، يتفضل على كل حال من غير استئذان، اللي يحتاج خروج ولا انصراف. نعم قال من قال والله تفطر معي أو تأكل فهل هذا لغو؟ لغو يمين. قلت في الحق قد يكون لغو وقد يكون يمين منعقدة، إذا لوحظ عليه العزم فهو يمين منعقدة، وقد يكون لغو بمعنى إنسان فقط أجرى اسم الله عز وجل لسانه في صورة تشبه اليمين المنعقد. علي شيسا لا خلو المجلس هادئ، اللي بغى ينصرف من غير حديث. قال هذا أظن جبنا عليه أمس، هذا السؤال الأول أمس. يقول بارك الله فيك شيخنا لو توضح لنا نومة الضحى التي تولد الفشل مع تحديدها أحسن الله إليك، مع العلم بأننا في رمضان والكثير ينام في هذا الوقت ولا نستثني إخواننا، جزاك الله خيرا وإياك. نعم وبعض العرب القديم كان يمدح مرأة ويقول نؤم الضحى ظن من أبيات مر القيس. لم تستنطق، لم تغض معك من بيش بمعنى هذا، يعني يصف مرأة بأنها نؤم الضحى، بمعنى هذه المرأة اللي يعني عندها الخدامات ومع الضحى ما وش كيف نسوي، اللي يصبحوا خدامين ويجروا كذا وكذا، فهي يعني سنام الضحى يمدحها بهذا الفعل، ولكن بالنسبة للرجل لا يليق. النوم أيها الإخوة عنده أوقات معلومة معروفة على رأسها الليل، على رأسها الليل، يعني ينام الإنسان في الليل الساعات التي يذهب بها تعبه في النهار، وإذا احتاج إلى النوم في النهار فليكن في القيلولة، في القيلولة، القيلولة معناها وسط النهار، الهاجرة قبل الزوال أو قبل صلاة الظهر. نعم جيد، هذا وقت واقع بعد صلاة الظهر ولا المساء، هذه القيلولة نعم المعين على من يريد أن يأخذ نصيبه من الليل، وهي كما كانوا يقولون القيلولة للقائم كالسحور للصائم، يعني السحور يتسحر الإنسان كأنه يعينه على النهار، فكذلك القيلولة تعينه على قيام الليل. فإذا نام الشخص في أوقات أخرى غير هذه ممكن يحتاج أي واحد منا تبدل البرامج وكذا، مثلا الأيام ممكن واحد منا يسهر في الليل إن شاء الله إذا كان في عبادة، لابد في الصباح يأخذه نوع فتور وضعف لا يذهبه إلا غفوة لا تكون نوما، أقصد النوم على كل حال الإنسان يجد سدى ويحطها ويجد روحه ويغلق البال ويطفي الضوء والآخر ذلك من العملية. نعم هذا هو الذي أقصده. وما إذا كان إنسان مثلا ممكن رها ممكن على نفس ممكن الكرسي الذي عليه يتكي شوية مثلا هكذا ويدير حاجة هكذا على عليه مدة مثلا قال 10 دقائق ربع ساعة باش يعني إن شاء الله ليس هو النوم الذي نريده، ولكن أقصد ذلك النوم الذي الإنسان نعم ساعة أو ساعتين. فإذا كان في غير القيلولة صراحة هذا سوف إذا فعله في الصباح فسدت عليه القيلولة، وإذا فسدت عليه القيلولة فسدت عليه الدورة الحيوية كلها. الدورة الحيوية نقصد بها أن النوم في محله في الليل وفي النهار في القيلولة. قلت فإذا احتاج إلى أن ينام في الضحى لا ينام حتى لا تفسد عليه القيلولة، ولكن غفوة هذه لا أظن أحدا يستطيع إذا اجتهد في الليل، لا أظن يستطيع أن يحافظ على نفسه حتى أقول حتى ممكن 11 ولا 11 نصف يحس نفسه أنه ضعيف وممكن. وأقول هذا خصوصا بالنسبة لمن ليقوم الليل، لا أقصد خصوصا لمن يعني عمله هو المطالعة والقراءة والكتاب، هذه الأعمال التي فيها شيء من الهدوء. إذا كان يخدم مثلا في شانطي مثلا فيه البعضة وفيها الأشياء ممكن يجيب النهار كامل يرمش، نعم ممكن يجيب النهار كله ولينام، ولكن هذه الأعمال التي هكذا راكدة وساكنة فصاحبها لا بد له قلت ممكن يأخذ هكذا غفوة قليلة جدا، ممكن هو قلت على كرسي ممكن يعني على أي مكان بسيط جدا اتكاءات هكذا، يريد فقط أن يذهب بهذا الذي هو يعني الآن كأنه، ثم يحتفظ بما يحتاجه من النوم إلى وقت القيلولة. وهو في الحقيقة إنما هي ممكن جدا تكون عادة، هذا النوم نوم الضحى عادة من العادات السيئة، نعم السيئة، لأن بعض الناس على كل حال أقول يحبه وكأنه ممكن سهره بالليل من أجل أن يجد طعمه في ذلك الوقت. قد يقول قائل أنتم تقولون من أين لك هذا الكلام وأنت لا بد أن تذكر روحك ذلك عندك الليل. نعم هذا عنينه وقت معين، نعم هذا كنا وقت معين هكذا كان الحال، ولذلك أقول إنما هي فقط عادة سيئة يحاول الشخص أن يتخلص منها ليستفيد من وقته هذا الثمين اللي هو هذا الوقت وقت الضحى وقت نشاط وقت حيوية مفروض. ثم أيضا الإنسان إذا كان لا يستطيع في حق أن يسهر أو يسهر السهر الذي يؤدي به إلى هذا لا يسهر هذا السهر، يجتهد في الليل، الحمد لله الليل يبدأ من الغروب كله ليل إلى طلوع الفجر، أنت إذا استيقظت ما شاء الله إلى الساعة 12 وكل استغلت في النافع راك ما شاء الله قرابة نصف الليل راك مجتهد. أنت إلى أين كذا؟ أنت إذا غربت الشمس سوف تفطر تذهب إلى المغرب تصلي أرجع إلى بيتك تناول كذلك ما أعد من 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 من, من أكلات، بعد العشاء كذلك صلي مع الجماعة ولا صلي وحدك، ثم بعد ذلك كله إن شاء الله تكون في الطاعة إذا وصلت عليك 12 ونمت رك نصف الليل رك ما إن شاء الله أكون مجتهد. المهم لا تبقى تعبث هكذا وهكذا في ما تشأنه. ولذلك نحن ربما لا نسمي الواحد منا أنه اجتهد في هذه الأيام إلا إذا وصل الساعة الثانية ولا الساعة الواحدة بحيث إذا قام في النهار. نعم لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول النوم في أول النهار عيلولة وفي وسطه أو عفوا في ضحاه نيلولة وفي وسطه قيلولة وفي آخره حيلولة. قال عيلولة كأنه مأخوذ من الحديث الذي فيه نعم إن الله تبارك وتعالى يقيض ملكا يكتب عند الصباح أرزاق العباد. وفي ضحاه نيلولة قال يورث الفتور والكسل. وفي وسطه قيلولة لأنه يورث الذكاء والفطنة. وفي وسطه حيلولة لأنه يحيل بينك وبين في آخره حيلولة يحيل بينك وبين الصلاة. نعم. وهذا في الحقة كان أعرف بعضا من يحاربه محاربة في دروسه سيما في طلبة العلم يقول هذه أكرمكم الله نومة الكلاب. الذي يعرف الكلاب جيد يجد في الضحى نائمين وفي الليل سهل. الذي يعرف الكلاب لا تكاد تجد كلب في الضحى الساعة الثامنة وربما كذلك ماذا أفضل من قيلولة. هذه في الحق العيلولة تورث العالة. نعم بعد صلاة الصبح وعند طلوع الشمس كل إنسان رقد نائم بعد. ربما لا الصبح هذا لك أنها فاصل بالنسبة لي فاصل بين نومين. قال يقول أحد الصوفيين إن التصوف هو الصفاء وهو ثالث مراتب الدين فما ردكم على هذا القول بارك الله فيكم وإنه من جملة البهتان يعد التصوف من الإحسان. هذا من البهتان الكبير أن التصوف يعدونه كأنه كما يقولون مرتبة من مراتب الدين مرتبة الثالثة الإحسان. ما فسر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان هذه مرتبة. والتصوف هو نحلة نعم نحلة تسربت للأمة على كل حال بسبب مخالطة الأمم الأخرى لها تسرب للتصوف من خلال ما يسمى بالغنوصية وبعض الأفكار الشرقية التي جاءتنا رحمه الله من أولئك الأقوام الذين وجدت فيهم أنواع الديانات دخل إلى التصوف في الإسلام العام وصار المسلمون كثير منهم يعد التصوف كأنه من جملة الدين لا علاقة للتصوف بالدين أبدا. بل هناك كتاب ربما لعله أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب ألفه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله سماه هذه هي الصوفية لمن يعني يصبر على قراءة الكتاب جيد في موضوعنا. قال كيف نرد على من ينعتنا بالمجسمة. فكل حال ينعتوننا بالمجسمة وهم يقصدون أن طبعا عندما نصف الله تبارك وتعالى بالصفات التي وصف بها نفسه يقول أنتم جسمتم. هذا في الحقيقة يحتاج إلى بحث معه بحث في إثبات صفات ونقول أنت لماذا لا تثبت صفات الله عز وجل التي تعرف بها إلى خلقه. بماذا تعرف الله تبارك وتعالى بماذا تعرفه إن لم تعرفه بالصفات. فالصفات التي تعرف بها إلى خلقه تبارك وتعالى لا يلزم منها أبدا تجسيم. وهذا في الحقيقة إن شاء الله نحاول في هذه المجالس أن شيء فشيء إن شاء الله يعني آتي عليه. يقول إذا كان للرسل قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرائع وقد نسخت وكذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم شرائع فهل يصح لقول شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا ما لم ينسخ. هو طبعا هذه الشريعة ناسخة هي هذه الشريعة نفسها ناسخة. نعم. هل شرع من قبلنا شرع لنا نحن إذا وجدنا منه شيئا ثابتا وكيف يثبت إلا عن طريق القرآن الكريم. والقرآن الكريم إذا ذكره قد يذكره وهو كأنه يحيل عليه وهذا قليل وقد يذكره نعم على أنه مما اشترك فيه
نحن وهم.
نعم. فأمور التوحيد كما قلنا غير قابل النسخ، النبوة غير قابل النسخ، البعث غير قابل النسخ، هذه أخبار جاءت في كتبهم وفي كتابنا، وهذه لا تنسخ نعم، بل هي أخبارنا. يقول بارك الله فيكم: من لم يقنت في الوتر فهل له أن يقنت فيما بقي؟ وقنت الوتر وحده ويقنت فيما بقي هذا إذا كان قنت نوازل، وأما قنت الوتر فيقنت في الوتر فقط. يقول: هل يمكن التوسع في دعاء القنوت غير الثابت؟ وبارك الله فيكم. نعم، يمكن التوسع فقط بالدعاء على الكفرة في النصف الثاني هذا من رمضان، يمكن نعم الدعاء على الكفرة لا بأس. إذا نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قال القاعدة السادسة هكذا، قاعدة السادسة. نعم، قال القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ولفي ضده. في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. القرآن الكريم كله توحيد كما قال بعض أهل العلم، ابن القيم رحمه الله، كله توحيد، لكن ما هي الطريقة التي في القرآن الكريم يقرر بها التوحيد؟ ولعلنا كذلك نحن في دعوتنا تكون طريقتنا كطريقة القرآن، فتكون الشخص ربما حتى دعوته تنطبع بالطريقة القرآنية في الدعوة إلى التوحيد، خير من أن يأتي بطريقة هو من عنده يجتهد فيها. هذا نعم. قال في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. وتعلمون كذلك أن التوحيد إذا أطلقناه نحن أهل السنة نريد به هكذا ماذا؟ توحيد العباد. التوحيد إذا أطلق عند أهل السنة فإنما الذي يجري على لسانهم إنما هو توحيد العبادة، وربما يسميه بعض أهل العلم توحيد الألوهية، أو يسميه آخرون توحيد القصد والطلب، فمعنى واحد توحيد العبادة. هذا التوحيد هو الذي من أجله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أرسل آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هود، صالح إلى آخره، شعيب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أرسلوا وجدوا الناس يعبدون آلهة متنوعة مختلفة. نعم، فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الأول والأساس. وأما كما ربما ترون بعض الناس يجتهدون، أما ذلك أنت أبو مكانك هذا مكان لا داعي تغفر لنا إذن أنت في مكان غفرت رحلك. إذن قلنا أن توحيد العبادة هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، أو التوحيد الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. قلنا توحيد العبادة، توحيد العبادة هذا التوحيد الذي هو مضمون كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله هذا هو توحيد العبادة مندرج فيها. نعم. قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه قواعد الحسان، قال: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. ما هو ضد التوحيد؟ الشرك بالله عز وجل. قال: يكاد القرآن أن يكون كله، يكاد القرآن رحمك الله أن يكون كله لتقرير التوحيد، بل قال ابن القيم كله لتقرير، ولكن بطريقة، نعم، ليست المراد للمؤلف رحمه الله هنا. قال: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية الإلهية، توحيد الإلهية بمعنى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إذن هذا التوحيد هو الذي أكثر ما تجد في القرآن الكريم، إنما الكلام فيه في هذا التوحيد، لأن هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل و أممهم المكذبين، ما كانوا أبدا يتخاصمون معهم في من هو الرب، من هو الخالق، من هو المالك، من هو المدبر، من هو الذي يرزق، أبدا ما كان موضوع الخصوم أبدا. وحتى توحيد الأسماء والصفات في الحق إنما هو مندرج في توحيد الربوبية، مندرج في توحيد الربوبية. إذن توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب هذا هو التوحيد، نعم، الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. ولذلك نحن دعوتنا إذا أردناها أن تكون دعوة صحيحة على منهاج النبوة، فليكن الموضوع أيضا الذي نتكلم فيه ويكثر تنبيهنا الناس عليه هو هذا القسم من التوحيد، ونحذر كذلك مما يضاده الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وطبعا سوف نجد الشرك هو أيضا الشرك في العبادة، الشرك في القصد والطلب. نعم. قال: ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. يعني الله عز وجل كل الرسل يخبر عنهم أنهم دعوا إلى هذا التوحيد. قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ينذرهم عن الشرك ويحذرهم عاقبته. نعم. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تبارك وتعالى بعدما ذكر ما ذكر من 18 رسولا، قال تبارك وتعالى في ختام الآيات: قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا أي هؤلاء المذكورون لحبط عنهم ما كان يعمل. قال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي المذكور كلهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن لو فعلوا الشرك والشرك ضد التوحيد. إذن كلهم كانوا ماذا؟ موحدين كلهم. نعم. إذن قال ويخبر أن جميع الرسل هكذا في القرآن الكريم. ولذلك قلت إذا أردنا لدعوتنا أن تكون دعوة صحيحة فلنكن إذن على طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد، ننبه على أن كل الرسل عليهم السلام كانوا يدعون إلى التوحيد، بل هذا هو الذي اتفقت عليه جميع الشرائع، جميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى التوحيد. وعلينا نحن دعوتنا كذلك تكون في ضمنهم، لا تكون أبدا دعوة جديدة لها موضوع مستقل ولها طريقة مستقلة ولها كذلك يعني صور من الدعوة وطريقة في الدعوة غير التي جاء بها القرآن الكريم وغير التي جاء بها الرسل عليهم السلام. إذن إذا أردنا لها أن تكون دعوة نعم يعني لها سلف ودعوة ناجحة وشرعية فلا بد إذن أن نأخذ حذو هؤلاء الذين تقدمون. قال ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه هكذا قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل، جميع الرسل عليهم السلام اتفقوا على هذا الأصل يدعون الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، عمله باطل. قال تبارك وتعالى لئن اشركت ليحبطن عمله، هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام يخاطبه به ربه لئن اشركت. نحن ربما كان بعض الناس كنت تقول له لا تشرك بالله عز وجل ولا كذا، ممكن يقول لك كيف أنا أشرك بالله، كيف من هذا؟ كأنه يقول لك أنا مستحيل أن أقع في الشرك، كيف لا تقع في الشرك؟ كل إنسان محتمل أن يقع في الشرك، كل إنسان يحتمل أن يقع في الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء ندعو به عم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وإن كان هذا قد يقول قال هذا في خوف من الشرك الأصغر، نعم، ولكن الشرك الأصغر كذلك من خافه فمن باب أولى يخاف الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة. لذلك أي إنسان واحد من أي إخوة لا يغتر يقول أنا يعني أنا الشرك مستحيل نقع فيه وخطيني وبعيد عليه ونحو ذلك. بوب محمد عدوهاب عليه رحمة الله في أوائل كتب كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، بل الذي يخاف من الشرك أيها الإخوة هذا علامة على أنه يعرف قيمة التوحيد ويعرف فضل التوحيد، واللي ما يعرف فضل التوحيد وما يعرف خطورة الشرك يأمن على نفسه ويجيه الغرور بأنه يقول أنا مستحيل أن أقع في الشرك بالله عز وجل. باب الخوف من الشرك، نعم. وجاء في ذلك بقوله تبارك وتعالى نعم عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن كل الرسل عليهم السلام كانوا يخافون من الشرك. قال تبارك وتعالى مخاطبا النبي لئن اشركت ليحبطن عمله، وقال تبارك وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا هو مصيبة الشرك أيها الإخوة، إن توقع إنسان يعمل فإذا هو عياذ بالله أشرك بالله تبارك وتعالى عمله كلها ذهبت، لم يبقى له لا صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا نعم. سواء العلماء صح مختلفين في هل يحبط الشرك فورا يحبط ما تقدم من العمل، أم أنه مقيد بالموت عليه؟ ولعله إن شاء الله الراجح أنه مقيد بأن يموت عليه، هذا إن شاء الله الصحيح من قولين للعلماء. لئن أشركت ليحبطن عملك، مقيد بما إذا مات عليه، مقيد فيموت وهو كافر كما قال تبارك وتعالى. وهذا هو مذهب الشافعي، نعم، أن الشخص إذا وقع أو فعل شركا أكبر، نعم، فإن أعماله ثم تاب، على كل حال ثم تاب فعله وتاب، فإن عمله إن شاء الله يبقى له، إلا إذا مات على الشرك فإنه تحبط جميع عمله. قلت قول آخر يقول بأنه الشخص إذا أشرك بالله عز وجل حبط عمله ولو لم يموت عليه، ولو تاب فإنه كأنه بدأ من جديد. والقول هذا عليه ماذا يترتب عليه من ناحية الفقه في الدنيا؟ أن حجته وحجة الإسلام عودة، حجته وحجة الإسلام اللي كان حجها من قبل ما يشرك بالله عز وجل يعود يحج. وأن امرأته التي كان قد كان عقد عليها يعاود من جديد يعقد عليها عقد آخر، وكل ما يشترط له الإسلام فيعني كأنه بطل وفسد له يعود من جديد. قال وأن الكتب والرسل، نعم، قال ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو. هذا هو الارتباط الذي بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا هو الارتباط الذي إذا أحسنه الواحد منا وأخذ يتكلم به كأنه يجري في عبارته فهو إذن يدعو بدعوة القرآن، وكلامه في الدعوة إلى التوحيد على طريقة القرآن. أنه عندما يكون يتكلم للناس يتكلم يقول من الذي، مش يقول من الذي خلق السماوات وهنا حبس، من الذي رفع السماوات يقول الله، من الذي كذا وحبسنا، لا، من الذي خلق السماوات نعم الله، إذن الأحق بالعبادة هو الله، الأحق بأن تدعوه هو الله. لا يتوقف بالكلام يقول مثلا من الذي خلق السماوات هو الله، من الذي رزق العباد، من الذي كذا، وانتهى وتوقف هنا في كلامه، وإنما ينطلق منه إلى بيان أنه هو الذي سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد. من الذي يخاف أو من الذي يملك الضر؟ تقول من الذي يملك الضر، فإذا قال لك بأنه الله عز وجل إذن لماذا تخاف غيره؟ الخوف على أنه ماذا؟ عبادة تكون من العبد. وامتلاك الضر والنفع هذا دخل في توحيد الربوبية. إذن فإذا استعمل توحيد الربوبية هذه الطريقة فهي طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، بمعنى ينطلق مع المشركين في ذلك الذي هو مركوز في فطرهم ويعترفون به إلى ذلك الذي أنكروه وجحدوه وهو توحيد العبادة، فيستعمله كأنه دليل، أي توحيد الربوبية كأنه دليل عليه. نعم، قال ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطلة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرد بصفات العظمة. إذن فهنا امتزج لنا توحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات، كذلك توحيد الأسماء والصفات. كثير منا ربما لا يعرف كيف يستعمله في دعوته، ذلك لأنه ربما عنده تقصير في يعني الإحاطة والمعرفة بمعاني ما يحفظه بالأسماء والصفات، ولذلك تكون يعني مجموعة ما يحفظه من الأسماء والصفات قليل جدا، وحتى ذلك القليل ربما لا يحسن أن يستعمله في خطابه عند الدعوة. نعم، ترون قال رحمه الله ويثني على نفسه تبارك هذه طريقة القرآن أيضا على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذه طريقة القرآن كذلك يدعو الناس إلى التوحيد ببيان أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأن غيره ليس له من صفات الكمال مثل الذي لرب العالمين وعليه فإنه لا يستحق العبادة. كل من ليس له صفات الكمال لا يستحق العبادة. الذين عبدوا العجل العجل البقر مصنوع لا من هو مصنوعه وأخذوا يعبدونه قال الله تبارك وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه إلها هو حتى الكلام لا يتكلم إذن كيف الذي لا يتكلم كيف يستحق أن يعبد رحمك الله. إذن الذي لا يتكلم فيه نقص كبير جدا نحن الإنسان لو وجدنا إنسان لا يتكلم لقلنا أن هذا إنسان ناقص نقصان فادح كبير جدا نعم فكيف بإله لا يتكلم معبود يعبده الناس إذن وذلك من صفات الله تبارك وتعالى أنه يتكلم أنه يتكلم بكلام مسموع له صوت تبارك وتعالى إن هناك من يقول بأن الله عز وجل كلامه ما هو إلا صفة في النفس معنى قائم بالنفس فقط ليس ككلامنا نحن نعم ليس ككلامنا ولكن له كلام الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع وله صوت هذا الكلام كذلك له حروف يكتب ويحفظ ويتلى بالألسن هذا كلام الله عز وجل هذا الذي نقرأه في المصاحف ونحتسب به الأجر نعم هو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به وسمعه منه جبريل ومن جبريل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الصحيحة المنجية نعم قال وتارة ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر ألا تعبدوا إلا إياه إذن هذا هو التوحيد في الحق الذي هو قلنا التوحيد الذي من أجله جاءت الرسل عليهم السلام فأرسلهم الله تبارك وتعالى نعم قال وتارة يقرر هذا إن هذه تارة بمعنى أحيانا بهذه الطريقة وبهذه الطريقة كلها طرق هذه الطرق أيها الإخوة مستخرجة والذي استخرجها عالم أعمل فكره في القرآن الكريم وأخذ يسجل نعم كلما مرت به طريقة فيها نوع تنوع كأنه سجلها نعم فكان من ذلك هذا التأليف الذي نحن الآن نقرأه نتائج الأفكار نعم قال وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد بذكر محاسن التوحيد وأن الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة على جميع العباد ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مرج هذه طريقة من طرق القرآن الكريم يقبح ويسفه عقول المشركين وأنهم لو كانت عقولهم سليمة لما عبدوا هذا العجل أو عبدوا هذا الذي ينحتونه بأيديهم أو عبدوا هذا الذي يعني لا يملك لهم النفع ولا الضر أو عبدوا هذا كذا صنم الذي هكذا حاله نعم فعقولهم طبعا عقولهم عقول ضعيفة نعم وفطرة نعم صح الواجب شرعا وعقلا وفطرة جيد كذلك رب إذن قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن. هذه كذلك طريقة قلت. وبقدر ما نحن على كل حال هذه الطرق التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا ونحن نقرأ كذلك كتاب الله عز وجل، لا بد أن إذا كنا هذا الكتاب الواحد منا راجع وأكثر من مراجعته، فإنه وهو يقرأ القرآن الكريم سوف يجد هذه الطرق، سوف يجدها نعم في أثناء تلاوته لكتاب الله عز وجل يجدها وهو يقرأ المصحف. نعم قال نعم نعم أسئلة. يمكن نعم صح. قال وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء، من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. نعم إذن في القرآن الكريم كذلك هذا أيضا تعتبر كلام في التوحيد، الله عز وجل يبين العاقبة الطيبة التي يجدها أو يعد بها الله تبارك وتعالى الموحدين، والعاقبة السيئة الوخيمة التي للمشركين. هذا كذلك كلام في التوحيد وترغيب للناس في أن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يتركوا الشرك. قال وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. إذن هذا هو تقريبا تحصيل ما أراد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، القاعدة السادسة، بيان طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد، طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد. إذن هذه الطريقة قلنا والتي المؤلف رحمه الله ذكر لنا منها ما ذكر من طرق، نعم من المفروض الواحد منا ربما يقرأ القرآن الكريم يبقى يلتفت نعم وينظر ما من هذه الطرق مر به فيكون بذلك كأنما يعني هو يقرأ مرة أخرى كتابه هذا في أثناء قراءة المصحف. نعم نعم الدور الثلاثة المراد بها دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، يعني قال لهم الدور الثلاثة، دار الدنيا دور جمع دار، دار الدنيا هذه التي نحن فيها، دار الدنيا التي نحن فيها نعم، ودار البرزخ، البرزخ معنى الحاجز بين الشيئين، وتطلق لتلك الفترة التي يقضيها الإنسان وهو في قبره، هو في قبره نعم قبل أن تقوم الساعة، هذه قال دار البرزخ. ويكون في الإنسان لكل حال على حالة من الحياة، نوع حياة على كل حال يعيشها، لكن نحن لم يفصل لنا القرآن الكريم تفصيلا كبيرا فيما يتعلق بها، والتفصيل موجود أكثر إنما يتعلق بالدار الآخرة، وأما الدار الدنيا فإننا نعيشها، فإننا نعيش كما ترون، نحن الآن نعيش في هذه الدار دار الدنيا. ولعله كذلك بالمناسبة يجري على لسان كثير من الصحفيين ومن تلقف كذلك منهم العبارة، يقولون فلان، كثير ما ينبي على العلماء الذين عاصروها من أهل الزمن، يقول فلان ذهب إلى مثواه الأخير أو انتقل إلى مثواه الأخير، هكذا يقولون، تفضل، يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. ما معنى مثواه الأخير؟ كان الدار الآخرة، هو انتقل إلى العالم البرزخ، ليس مثواه الأخير، مثواه الأخير هو الجنة أو النار في دار القيامة يوم القيامة، وأما في 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 عالم برزخ ليس مثواه الأخير، بل مثواه الأخير عندما يقوم الناس من قبورهم ويحاسبون، وكل يدخل داره أو يدخل داره سواء كانت الجنة أو النار، فهذا هو الذي يقال المثوى الأخير. قلت هذه عبارة نسمعها تذكر يعني على ألسنة الصحفيين. إذن ننتقل كذلك إلى قاعدة بعد هذه القاعدة تسمى القاعدة السابعة. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القرآن الكريم كذلك له طريقة في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا رحمه الله له رسالة يقول في اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، رسالة صغيرة على كل حال في ضمن مجموعه وقد طبعت قبل المجموع مفردة، ينقل فيها حتى نقولات من التوراة والإنجيل ومن يعني الكتب، نعم ما بقي منها ينقل منها نقولات على يعني التوحيد وعلى المعاد وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا، قلت شكرا شكرا، ها قلت في ضمن المجموع مطبوع، ها فتح الرباني، ولكن هي طبعت قبل المجموع، هي طبعت قبل المجموع ثم جاء المجموع، معناها ممكن شخص يعني بدون ما يشعر عنده هي الرسالة موجودة وموجودة عندها هي كذلك المجموعة، إلا أنها موجودة مستقلة هكذاك وحدها، فيها شيء من التحقيق وفيها شيء من زيادة الضبط ممكن تكون أفضل مما في المجموع. العنوان المهم على كل حال في العنوان هكذاك السجعي دعوة التوحيد والنبوات في اتفاق الشرائع، المهم هكذا في اتفاق الشرائع في التوحيد والنبوة في التوحيد والمعاد والنبوات هكذا الكلمة الأولى منها لا تحضرنا. قال في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن كذلك مما يجب على الإنسان المسلم من أمر دينه أن يعتقد بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليكون حجة على الناس إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فمعرفته ومعرفة دين الإسلام وقبل ذلك معرفة الله تبارك وتعالى هذا مما يجب علينا. قال هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة، لأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الناس يجادل في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة قال هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل له رسول، قال لا نحن لو كنا نقول أنك رسول لاتبعناه، قال قل اكتب هذا ما قاله محمد بن عبد الله فقط لم يقبل بي رسول الله. إذن فكانوا يجادلون فيه يعني هل هو رسول لما هو رسول، ويكذبون بأنه رسول نعم ويردون. إذن في القرآن الكريم أثبت أنه عليه الصلاة والسلام نبي أرسله الله تبارك وتعالى للناس. قال هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين، صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقض والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. إذن كانوا نعم منزهين عن الكذب، عن الخيانة، نعم عن البلادة، لا تجد نبي بليد ما يفهمش ولا عنده ضعف في تلقين حجته، ما يعرف كيفاش يوصل كلامه. بزاف ناس يجيو يقولوا والله ما فهمناش، واش تقول إلا أن يكون ذلك دعوة منه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول. الله عز وجل حق على كلامهم، ولكن وشعيب عليه السلام كسائر الأنبياء الله عز وجل زودهم بما به يكون هذا النبي يؤدي رسالة الله تبارك وتعالى أتم وجه، وعنده كذلك حرص وشد الطلب لهداية الناس. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أنبياء كذلك موجود فيهم هذا. إذن ما عنده رأي، لأن نحن على كل حال رأينا بعض الناس، وإن ما يشوف واحد معتوه ولا ناقص عقل ولا مجنون يقول لك هذا ممكن يكون ولي من الله الصالح، هذا اللي هذا تعالوا هذا وهذا والولاية ممكن تكون فيها. هذا ممكن نقول نحن هذا ممكن لا نقول مستحيل ولكن نقول مستبعد جدا. لو كان ولي والله من أولياء الله لا أكرمه الله عز وجل بالعقل أولا، يكون هو ربما أعقل الناس وأذكى الناس وفطن وعنده كل مقومات اللي مطلوبة على كل حال في البشر في الإنسان، ما يكونش ضعيف في هالأشياء، يكون هو إنسان ممكن جدا ما يعرف الدين أصلا، ما يعرف الطهارة من النجاسة، ما يعرف الحرام من الحلال، ماشي هكذا في الشوارع ربما أشبه ما يكون بالأنعام. هذا كيف يكون هذا ولي الله عز وجل؟ أولياء الله تبارك وتعالى فيهم الصفات العالية التي ربما صح ليسوا أنبياء، ولكن أنبياء الله تبارك وتعالى يفوقون بالوحي، ولكنهم كذلك يفوقون على سائر الناس بالصدق والأمانة والديانة والتقوى وحصافة العقل كذلك والبعد عن العمل بمقتضى الشهوات والحوث، هكذا يكونون أولياء الله الحقيقيين. نعم نعم، ويكون من أولي الألباب. نعم، أي عقول أو أولي النهى. نعم، قال وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين. نعم، وعندما نقول الأديان فقط أحب تعليقا خفيفا فقط على هذا، أنه كان وقت ما كان الناس ربما في شيء من الاضطراب في المفاهيم، يظنون بأن الإسلام هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد، وأن اليهودية هو الدين الذي نزل على عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام، وأن النصرانية هي الدين الذي أنزل على عيسى. لا لا، ليس هكذا. لا، إن الدين عند الله الإسلام الذي أنزل على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى نوح وعلى نبيه الإسلام، الإسلام لا غير. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، هناك اختلاف بين الإسلام الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث بعض التفاصيل التي تختلف من الشريعة التي جاءت على موسى وعلى عيسى، فيها شيء محرم عليهم، ولكن ما في واحد منهم يجيز الشرك أو يجيز مخالفة الرسل عليهم السلام أو لا يؤمن بالبعث. هذه الثلاثة كلهم اتفقوا عليها، واتفقوا كذلك على أشياء أخرى مما عداه، ولكن كلهم متفقين على أنه الدين هو ما أنزل من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل حرم مثلا أحلى مثلا لآدم عليه السلام لأبنائه أن يتزوج، يعني الأخ بأخته، هذا من بطن وهذا من بطن، ولو لم يقع هذا كيف يمكن أن تأتي البشرية؟ وكان كما يقال أن في شريعة يعقوب يجوز الإنسان أن يجمع بين الأم وخالتها، ونحن في شريعتنا هذه لا يجوز لك أن تجمع بين الأم وابنتها، بين امرأتك وخالتها وعمتها ولو بالرضاع، لا يجوز لك أن تجمع بينها. والله عز وجل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. حرم الله عز وجل الأشياء وأحلها لنا. نعم أحلها لنا نعرف أي حلال. هذه أمور نعم التي الله عز وجل أحلها لهم وحرم عليهم أو العكس ونحو ذلك من الأشياء. ليس هي مبنى الديانة. مبنى الديانة هو أنه التوحيد أولا، الإيمان بأن كل من أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس سواء كان يعني هود أو صالح أو نوح أو عيسى أو موسى أو غيرهم هم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل في تبليغ الدين، في تبليغ الدين هم الواسطة، وكان يتواسط به. وهكذا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الحرام ما أحل هذا كلهم يتفقون على هذا، وهذا هو إذن هو دين الإسلام، يلتقي في هذه الأشياء ثم تبقى بعد ذلك يعني الإسلام الذي هو الدين الذي إذا أطلق اليوم من المفروض اليوم إذا أطلق هذا المعنى الذي كنا نذكره لم يبقى منه شيء. أن ما أنزل على عيسى إنما أنزل على عيسى لم يبقى منه شيء، وحتى ما بقي منهم خلوط كذلك. إذن الدين اليوم الذي إذا أطلق هو الدين الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام اليوم يطلق إطلاق خاص، والمراد به ما إذن كلمة نعم الديانات والمقصود بها على كل حال ممكن تطلق ويراد بها معنى صحيح، ويراد بها أن دين إبراهيم وحده ودين موسى وحده وكذا والأخر وكذا بين اختلافات جوهرية. إنما عاشر الأنبياء أخوة لعلات، قال صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات. نعم ما معنى إخوة لعلات؟ كيف الرجل الذي تزوج بعدة نسوة أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، علات معناه كأنه من علق، علم معناه شرب مرة بعد مرة. نعم معناه تزوج هذه المرأة وهذه المرأة وهذه المرأة وكلهم خوت إلا أنهم يختلفون فقط في الأمهات. هذا نقول لماذا أيها الإخوة؟ لأنه كان دعوة معاصرة على كل حال أصحابها يزعمون أنهم يريدون ما يسمونه بالخلط بين الأديان ويوحدون الديانات كما زعموا، يديروا قاع البشرية أصحاب الديانات يخطوا الأمم على كل حال الأخرى اللي راهم عندهم ديانات أرضية كالبوذية البوذية والبراهمانية ونحوها من هذه الله. قالوا مهم أصحاب الديانات السماوية كما يسمونها يعني الإسلام واليهودية والنصرانية، ورغم الأحسن ما بلغنا على كل حال الله أعلم المعلومات أنهم جعلوا يعني كأنه مصحف. أيوه نعم مصحف يعني فيه مصحف يعني مجمع واحد يعني مجلد واحد فيه جزء يعني التوراة الإنجيل القرآن، معناه تفج يعني كتاب واحد إذا بغيت تقرأ القرآن ها هو القرآن، لو بغيت تقرأ كذلك التوراة وكل أحداث، ولو بغيت الإنجيل كذلك نعم. وفي بعض البلدان الذين بادروا فكرة عجبتهم جعلوا مجمعات هكذا فيها كنيسة فيها مسجد فيها بيعة، إذا كنت مسلم ها هو يعني إلى أول مكان الذي تخليه ونحو ذلك نعم. قال وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ. إذن تقررت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي. وكلمة أمي اليوم نحن إذا ذكرناها بالنسبة لشخص كأن ماذا نعيبه بها. نعم يعاب صحيح إذا كان أمي ولكن ليس عنده علم، ولكن إذا كان أمي ومع ذلك علم يقول هذا يبهرنا. إلى اليوم كذلك إذا رأينا شخص أمي ولكن عنده ما شاء الله عدد شيء من العلوم عجيب تقول هذا إنسان موش لأم، هذا شيء عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولكن هذا الذي بين أيدينا من هذه العلوم جاءنا من طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم بل أميته كان فيها ما فيها من الحكمة الإلهية، قال تبارك وتعالى ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني يقول هذا لربما كان يكتبه ولا كان يملى عليه عندما كان يذهب إلى الشام ونحو ذلك مما الكلام. قال وأعاد في القرآن وأبدع في هذا النوع ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة بل لم يفاجئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثله ما أتوا ولا قدر ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمعنى معينا. نعم. وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به. وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع. أعاد في القرآن على هذا النوع يعني القرآن الكريم يعود فيه ويرجع الموضوع ويعود كذلك مرة أخرى يكرره كما تتكرر كثارب كثير من المواضيع التي هي بالنسبة للقرآن الكريم مواضيع يعني يريد القرآن الكريم يريد الله تبارك وتعالى لعباده أن يفقهها جيدا. نعم. قال وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ما كنت حاضر. الطور هذا الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى عليه السلام هذا ما كنت حاضر ولا كنت عايش في تلك الفترة ولكنك تراك تخبر عن وقائع تلك الأيام بما لا يعلمه حتى اليهود هؤلاء. إذن كيف لا يصدقون بنبوته ويخبرهم عن أزمنة هم ربما يجدون شيئا منها في كتبهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهم بالتفاصيل كأنما كان يقرأ كتابه. إن هذا ما معناه؟ من هذا يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى. هذه الأمور تعتبر غيبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشها وما شاهدها ولكن يخبر عنها كما لو كان حاضرا لها كما أنه يخبر عن المشاهدة. نعم. وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وكما في قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ اختصمون. ما كنت حاضر هذه المشاهد كلها ولكن ها أنت تخبر عنها. إذن الذي يخبر عن ما لم يشاهد هذا ماذا سيكون؟ إذن هذا لا بد فيه من الوحي. إذن هو نبي. قال ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت تخبر عن مكرهم وما كنت حاضرا له. إذن الأخبار جاءتك بالوحي من الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة نعم ها؟ قال إلا بما أتاه الله من الوحي أتاه على وزن أفعل وهذا أتاه يعني نفس الفعل إلا أن أفعل أو فعل ماذا أتاه فعل بنفسه نعم تقول أتيتك لا قلت نعم وهناك ذلك العكس هنا هذا هو الذي يدل على أنه تعدي قال أتاه الله من الوحي إذن هذا أتاه هذا هو صحيح لا، إذا قال آتاه معناها سوف يقول آتاه الوحي. نعم، إذا قال آتاه سوف يعديه إلى مفعولين اثنين. هل عندك من الوحي ولا ما عندك؟ إذن تقول آتاه من الوحي ولا آتاه من الوحي؟ آتاه الوحي، آتاه الوحي. إذن هنا قال آتاه من الوحي، معناه يعني يكون لازما يكون متعدي لواحد. نعم، ها؟ ها؟ ماذا؟ نعم، ماذا؟ بما أتاه الله من الوحي. قال بما أتاه الله من الوحي، الها هي المفعول، ليس المفعول الثاني هنا. إذن فهو كأنه بهمزة واحدة، إذا كان بهمزتين بمعنى يكون أفعل فيحتاج إلى مفعول ثاني بنفسه وليس موجود هنا. لم يتعدى بها. إذن لماذا لم يتعدى؟ أنت ماذا عندك؟ نفسها، هو أتاه الوحي. أنت ماذا تريد؟ ما أتاه. سيدنا دول ما أتاه. أنا لا أظن أن يستقيم عندي في ذهني أن آتاه من الوحي. قال فهذه الأمور والإخبارات المفصلة. نعم توقفنا عندها. نعم، قالوا فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذي في وقته ولا قال فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم من تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. إذن هكذا نستفيد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي نعم يذكره للناس من التفاصيل. كان عليه الصلاة والسلام يذكر تفاصيلا، تفاصيل لا يستطيع أن يأتي بها إلا من كان حاضرا في المشهد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، ما كنت لديهم، معناه ما كنت حاضر ولا شاهدت، ولكن هذا إخبار من الله عز وجل. قال وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. إذن فالله تبارك وتعالى من حكمته أنه ينصره كما هو في كثير من الواقع المشهودة على أعدائه، فنصره مثلا يوم بدر. إذن فهذا يدل على أن هذا النصر الذي كان من الله تبارك وتعالى لنبيه يوم بدر يدل على أن هذا النبي هو النصر الذي كان الأنبياء تلقونه على أعدائه، وكل من يعني عنده شيء من أخبار الأنبياء قبل يعلم، وعنده شيء من أخبار وتفاصيل تتعلق بما فعل الله تبارك وتعالى بأعداء الرسل ونصر أولياءه عليه. هكذا كذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. إذن تارة هكذا تقرر النبوة في الشخص الذي يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في حكمة الله تبارك وتعالى، يطعن فيه لا شك، علم أو لم يعلم. قال وكذلك قال وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه. أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وتارة يقررها الضمير، قلنا يعود على النبوة، المقصود نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم، باسمه العلم يعني يسميه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، هكذا اسمه في الكتب السابقة، أو بأوصافه الجليلة يذكرها الله عز وجل وينعت بها، كما سمي المتوكل، النبي صلى الله عليه وسلم سمي المتوكل في الكتب السابقة، أو أوصاف أمته وأوصاف دينه، نعم، كما قال الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، نعم، والذين معه أشداء، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، معنى هذه أوصافهم التي كانوا نعم ذكروا بها، أوصاف أصحابه عليه الصلاة والسلام، إذن فهذا كذلك مما تتقرر به نبوته. قال: وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بغيوب ماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به، طريق إلى العلم به، لولا الوحي ما كانش طريق أخر، شكون بيجي بك الأخبار؟ الجن، صح الجن على كل هذه وبعض الأخبار، ولكن ما يستطيعون أن يأتوا ببعض التفاصيل القديمة، جل يمكنك أن يخبروك بمثلا واقعة وقعت مثلا في وهران، يجيب لك الخبر اليوم هنا، ولكن حتى تكون كذلك على اطلاع بأخبارهم لابد طبعا أن يجدوا منك ما يجدوه من أي شخص يكون على اتصال بهم، من أن يكون كأنه في حقه يستمتع بهم، وهم كذلك يستمتعون به، استمتاعه هو بهم بهذه الأخبار، نعم، والمغيبات التي يفرح بها ويذكرها، نعم، وممكن كأنه يظن بأنه يزداد بها شرفا في الناس، وهم يستمتعون به كذلك بذلك الذي يرونه من اتصالهم وخدمة الإنس له، نعم، هذا ممكن، ولكن ما تبلغ درجة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. نعم، قال: وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. يوم بدر عندما شاع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، عفوا يوم أحد عندما شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، كان ذلك يعني بالنسبة للصحابة أمر صعب شاق على النفوس، بل أنساهم أمر الهزيمة، أنساهم أمر الهزيمة، أنساهم على الهزيمة، ولكنه في الأخير كان خبر مجرد إنما هو ماذا إشاعة فقط انتشرت، والشيطان كذلك أيضا عانى فيها ونفخ فيها أيضا، ولم يكن ذلك خبرا صحيحا، بل الذي كان في عقيدة الصحابة والله أنه كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس، ما يستطيع. ولذلك بعض الناس قالوا يعني السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقوا به، قال إن هذا السحر نوع من التسليط عليه، والمراد على كل حال التسليط الذي يمنعه من أن يكمل رسالة ربه، هذا لم يقع مثله، بمعنى يعني النبي عليه السلام أرسله الله عز وجل من أجل أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى كاملة، فيتسلط عليه الأعداء فيقصون عليه الطريق، ويحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي نبي آخر يستخلفه في هذه المهمة، هذا لن يكون، بل حتى أدى ما أمر الله به تبارك وتعالى كاملا بعد ذلك يموت، يموت لأجل أراد، ولكن أن يعني ربما يسعون بكل ما يستطيعون بالسم بمحاولة القتل بكذا وكذا لن يجدون ذلك، ولكن يقع لهم مثل ما يقع للبشر، فهو صلى الله عليه وسلم بشر، يمرض، ينسى، يؤذى، نعم يقع لهم مثل ما يقع الإنسان، يصاب بنوع إصابة، نعم يمرض بسببها، أو كما كسرت رباعية صلى الله عليه وسلم وشج يوم أحد كذلك، ونحو ذلك مما يقع للناس، نعم يقع لهم، وهو على ذلك مأجور عليه الصلاة والسلام. ولكن كونه يعني يوقف دون إتمام ما أمره الله عز وجل بإتمامه من هذه الرسالة، ولا يستطيع، ويجد المشركون منه يعني غرضهم بحيث لا يواصل في هذا، لا يكون، نعم ولم يحصل. قال وتارة إذن الله عز وجل، قلنا من طريقة القرآن الكريم للنبوة بيان أن الله عز وجل يعصمه من الناس، وأنهم لا يستطيعون أن يفتكوا به مع محاولاتهم لذلك، هذا يدل على أنه مؤيد من الله عز وجل وأنه نبي، وهذا كان يفعله الله عز وجل بالأنبياء. نعم. قال وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا، بل الله عز وجل تحدهم بأن يأتوا بحديث مثله إن كانوا صدق، بحديث أو شقاع كفنا، ولكن لا يستطيعون، ونكصوا وباءوا رحمه الله بالخيبة والفشل، وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. قال وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات، تتقرر رسالة نعم بما كان من المعجزات، لكل حال قلنا أن كلمة المعجزة نقول بدل معجزة آية، نقول بدل معجزة رغم يعني شيوع هذه اللفظة وأشاعها أكثر المتكلمين، نعم أشاعر معتزلة هكذا يسمونها المعجزة، نعم واللفظ القرآن على كل حال أننا نسميها آية بدل معجزة آية، نعم إذن معنى آية بمعنى أنه آية من آية الله تبارك وتعالى تظهر فيها قدرة الجبار تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يفعل متى شاء كيف شاء، وأنه يؤيد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحدة بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول، إذن كل واحدة ولو مفردة تدل على أنه رسول، فكيف إذا اجتمعت كلها، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخبر عبد الله بن مسعود قال أخبرني الصادق المصدوق، هو كان يريد أن يتكلم على أمر لا يأتي إلا من قبل الوحي، فاحتاج إلى أن يوطئ إلى أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصادق المصدوق، هذه كلمة كأنها تزرع الطمأنينة في السامع بأن هذا خبر صحيح رغم ما فيه من أمور غيبية والإخبار عما يقع في الأرحام في البطون من المغيبات، ولكنه عندما يأتي من جهة الوحي، والوحي لا يأتي إلا من جهة نبي، فإذن فهنا نتلقاه بالصدق ولا نختبره بطرق الاختبار المعروفة لها. قال وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعان مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. نعم. إذن هذه هي القاعدة السابعة، فيها الطرق التي ذكرت في القرآن الكريم من أجل تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الواحد منا وهو قد ضبطها جيدا، سيما إذا كان حاول دائما وهو يقرأ القرآن الكريم كأنما يريد أن يرى أمثلة على كل هذه الطرق، فإنها إن شاء الله طريقة من أجل تكرارها وضبطها وحفظها. معلش نزيد هذه الأخيرة فقط في القاعدة الثانية. نعم ها؟ نعم ترجعوا بعظيم شفقته على الخلق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وحنوه الكامل على أمته. ممكن نعم بعضها قد يكون مع البعض آخر فيه نوع التشابه. قال القاعدة الثامنة، القاعدة الثامنة قال طريقة القرآن في تقرير المعاد. تفضل. طريقة القرآن في تقرير المعاد. المعاد المقصود به يوم القيامة، من أسمائه المعاد، وهو فيه يعود الناس إلى رب العالمين، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم زيادة توضح لي. نعم تقريره هو نفسه كلمة التقرير التي ربما كثير منا نستعملها. التقرير بمعنى أن شخص ما مسألة معينة يقررها، بمعنى أنه يأتي بنقول مثلا ما يدل على أنه هو في نفسه يقول بها، يقررها بمعنى أنه يأتي بما هو من كلام، ليس هو استدلال ونحو ذلك، كلام فقط يثبت في مجموعه، يثبت به أنه مقر ماذا بمثلا بما يقوله، فتجده يقرره بمعنى أنه يقول كلاما ليس فيه نفي وليس فيه إنكار، بل هو إنما هو إثبات، بحيث ممكن جدا تتخذ منه أن تعيد صياغته في صورة استدلالات وأدلة. نعم نعم استقر، مادة واحدة على كل حال، استقرار واستقر وقر مادة واحدة. نعم قال طريقة القرآن في تقرير المعاد، في تقرير المعاد بمعنى أن المعاد موجود، وأن المكذب بالمعاد أي المكذب بالبعث، مكذب بيوم القيامة بأنه ليس موجود، هذا كافر، هذا كافر. لذلك قلنا كثير ما تأتي الآيات والنصوص وكذا فيها إقران حتى الإيمان بالله باليوم الآخر. قال طريقة القرآن في تقرير المعاد، قال وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة اللي هو كان يعبر عنها سابقا بالنبوة، وأمر المعاد وحشر العباد. إذن هذه ثلاثة، الحشر العباد معطوف فقط على أمر المعاد. قال هذا وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه، وقرره بطرق متنوعة، بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. إذن مجرد أنه يخبر، وطبعا الإخبار لا يكون إلا عن أمر سيقع، الله يخبر هكذا يسوق أخبارا، أخبار هكذا يسوقها تبارك وتعالى بأنه يوم القيامة سوف يكون ويكون ويكون. نعم. ها؟ لم نصل بعد. قال منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، المراد أنه أقسم الله تبارك وتعالى فيها كما وهنا أقسم نعم بنفسه. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتبعثن. نعم. أوكي. آه. نعم سقط. لا هذا فقط أنا أخذت مش أحد في الأصل. ما لا عندك عندك سقط؟ عندي سقط، أنا عندي سقط، ولا أنت عندك إدراج؟ ليس الإدراج الأولى من السقط. ها؟ ماذا؟ نفس العبارة. قال إخباره وأصدق القائلين مع إكثار الله من ذكره فقد أقسم. معلش عيد العبارة. ويجي يظهر كأنه يعني الإدراج الذي عندك قد يكون هو يعني أنسب في ذي بسط على كل حال في الكلام. قال إخباره وهو أصدق القائلين ومع إكثار الله من ذكره، كذلك العبارة لم تفسد على كل حال، ومع إكثار الله من ذكره أي ذكر المعاد فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. دائما قلنا القسم ومن أجل تأكيد الأخبار، الأقسام في القرآن الكريم من أجل تأكيد ماذا؟ الأخبار. هذا الذي يستفاد من الجواب، من الجواب جواب القسم. والله عز وجل كما رأينا في القرآن الكريم أقسم في 2 مواضع، سيما في هذه الصور التي كنا نقرأ فيها من المفصل القسم. كثير ما يقسم الله تبارك، وستأتينا كذلك أقسامات. بل ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب سماه تبيان في أقسام القرآن، وكتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي من مباحث علوم القرآن عندهم، دائما عنوان أقسام القرآن، ويذكرون فيه تنوعه وتفصيله ونحو ذلك. أقسام القرآن بمعنى ما ورد في القرآن الكريم من الأقسام. نعم نعم. نعم تعقب الشيخ العثيمين قال يعني أنه أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، والصحيح أنه أمر نبيه، أمر نبيه أن يقسم عليه، لأن الإقسام عليه كثير أكثر من 3 مواضع، ليس هذه المواضع 3 فقط، بل التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم، أن يقسم أن يحلف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله عز وجل. نعم كما هو قال ويستنبئونك أحق هو، قل إي، هذا حرف جواب، إي نعم بمعنى نعم، وربي، وربي هذا قسم. ويستنبئونك أحق هو، أحق هو ليوم القيامة، قل إي وربي. موضع ثاني قل بلى وربي لتأتينكم. ها؟ على أنه يتولى كنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن هذا كله في حق كلام الله عز وجل لا شك، ولكن الله عز وجل يقول للنبي ويستنبئونك أحق هو، قل، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قل إي وربي إنه لحق. نعم. وقال كذلك وفي قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتبعثن. نعم قال فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى. لأنه بعض ممكن يجدني يشكك يقول كيفاش إذا إنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظام النخلة، يعني بعدما تمتصنا التراب ويعني تبلى أجسامنا وكلنا نختلف بالتراب، مستحيل، هذا غير معقول. يقول هكذا يظن الله عز وجل كما قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا حتى هذا البناء والبنان، حتى ربما هذه البصمات تعود كما هي. هذا الجسد نعم هو الذي كان في الدنيا يعصي ويطيع ويفعل ويفعل، هو الذي يعاد يوم القيامة، هو نفسه، ما يعاد جسد آخر لم يفعل شيء في الدنيا، يعاد هذا الجسد نفسه الذي ضرب، الذي ظلم، الذي كسب، الذي فعل، إلى آخر الكلام. إذن قال: ومنها الإخبار بكمال قدرته، الله عز وجل قادر، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم، فربنا قادر سبحانه وتعالى. قال: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى كما قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، نعم. نعم صح. قال: وأن الذي أوجدهم لم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم. قال: وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها. إذن معنى الإنسان العاقل يقابل بأن الله عز وجل أحيى الأرض التي كانت ميتة ثم صارت الآن حية، نعم، فيها الحياة وصارت تهتز وتتحرك بما عليها من النبات ونحو ذلك. قال: وأن الذي إحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين. كذلك من الطرق أن الله تبارك وتعالى الحكيم لا يليق به أن يترك العباد في هذه الدنيا، واحد يعتدي، واحد يظلم، واحد كذا، واحد كذا وكذا، ثم هم يوم القيامة لا يحاسبون على أعمالهم. قال: ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال: لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراده الله أو أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، وقصة إبراهيم والخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. نعم نعم يا سيد. نعم منها؟ إحياء الأرض هامدة، الله عز وجل يخبر به بأنه هو الذي أحيى الأرض يحيي الإنسان. نعم أعتقد الأخير هذه لا قال نعم قال ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسان والمسيئين بإساءة ما أخبر به من أيامه في الماضي والقرون الغابرة. لا لا هذا الذي أحيى الأرض بعيد. لا لا وبعيد عنها في حق، لا أظن أنه يدخل تحتها ولا علاقة له بها في حق. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحياء الأموات في الدنيا، من ذلك معناها مما قرر به أمر البعث، إحياء الله عز وجل الأموات في الدنيا، معناها هناك من مثلا الإنسان النائم النوم هذا فيه عبرة، الله عز وجل أحيانا ثم أماتنا، وكذلك الذين أحياهم الله عز وجل كما ذكر في سورة البقرة وكل الذي مر على قلبه يقال قال أن يحيي هذه اللوعة إلى موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم هذا في الدنيا الله عز وجل أقواما أحياهم ثم أماتهم، وكذلك أصحاب الكهف، هذا دليل من أدلة أن الله تبارك وتعالى الذي أحيا من أحيا في الدنيا بعدما أماته، نعم قادر سبحانه وتعالى على أن يحييه كذلك يوم القيامة ويرده إلى الحياة. نعم المثلات معناها أنواع العقاب. نعم أيها معلش كذلك هنا عند بعض الأسئلة أيضا يجيب عنها، ومن يحتاج إلى خروج يتفضل من غير استئذان، يتفضل على كل حال من غير استئذان اللي يحتاج خروج ولا انصراف. نعم قال من قال والله تفطر معي أو تأكل فهل هذا لغو؟ لغو لغو يمين. قلت في الحق قد يكون لغو، قد يكون لغو وقد يكون يمين منعقدة، إذا لوحظ عليه العزم فهو يمين منعقدة، وقد يكون لغو، لغو بمعنى إنسان فقط أجرى اسم الله عز وجل لسانه في صورة تشبه اليمين المنعقد. علي الشيساء لا خلو المجلس هادئ، اللي بغى ينصرف ينصرف من غير حديث. قال هذا أظن جبنا عليه بأمس هذا شتو هذا سأل أول أمس يقول بارك الله فيك شيخنا لو توضح لنا نومة الضحى التي تولد الفشل مع تحديدها أحسن الله إليك، مع العلم بأننا في رمضان والكثير ينام في هذا الوقت ولا نستثني إخواننا جزاك الله خيرا وإياك. نعم وبعض العرب القديم كان يمدح المرأة ويقول نؤم الضحى لم نؤم الضحى ضمن أبيات مر القيس لم تستنطق لم تغض معه من بيش بمعنى هذا يعني يصف امرأة بأنها نؤم الضحى بمعنى هذه المرأة اللي يعني عندها الخدامات ومع الضحى ما وشكب نسوي اللي يصبحوا خدامين ويجروا كذا وكذا فهي يعني تنام الضحى يمدحها بهذا الشيء ولكن نسبة للرجل لا يليق النوم أي الإخوة عنده أوقات معلومة معروفة على رأسها الليل على رأسها الليل ينام الإنسان في الليل الساعات التي يذهب بها تعبه في النهار وإذا احتاج إلى النوم في النهار فليكن في القيلولة في القيلولة القيلولة معناها وسط النهار الهاجرة الهاجرة قبل الزوال أو قبل صلاة الظهر نعم جيد هذا وقت واقع بعد صلاة الظهر ولا المساء هذه القيلولة نعم المعين على من يريد أن يأخذ نصيبه من الليل وهي كما كانوا يقولون القيلولة للقائم كالسحور للصائم يعني السحور يتسحر الإنسان كأنه يعينه على النهار فكذلك القيلولة تعينه على قيام الليل فإذا نام الشخص في أوقات أخرى غير هذه ممكن يحتاج أي واحد منا تبدل له برامج وكذا مثلا الأيام ممكن واحد منا يسهر في الليل إن شاء الله إذا كان في عبادة لابد في الصباح يأخذه نوع فتور فتور وضعف لا يذهبه إلا غفوة غفوة لا تكون نوما أقصد النوم على كل حال إنسان يجد سدى ويحطها ويجد روحه ويغلق الببال ويطفي الضوء والآخر ذلك من عملية نعم هذا هو الذي أقصده النوم وما إذا كان إنسان مثلا ممكن رها ممكن على نفس ممكن الكرسي الذي عليه تكي شوية مثلا هكذا ويدير حاجة هكذاك على عليه مدة مثلا قال 10 دقائق ربع ساعة باش يعني إن شاء الله ليس هو النوم الذي نريده ولكن أقصد ذلك النوم الذي الإنسان نعم ساعة أو ساعتين فإذا كان في غير قيلولة صراحة هذا سوف إذا فعله في الصباح فسدت عليه قيلولة وإذا فسدت عليه قيلولة فسدت عليه الدورة الحيوية كلها الدورة الحيوية نقصد بها أن النوم في محله في الليل وفي النهار في القيلولة قلت فإذا احتاج إلى أن ينام في الضحى لا ينام حتى لا تفسد عليه القيلولة ولكن غفوة هذه لا أظن أحدا يستطيع إذا اجتهد في الليل لا أظن يستطيع أن يحافظ على نفسه حتى أقول حتى ممكن 11 ولا 11 نصف يحس نفسه أنه ضعيف وممكن وأقول هذا خصوصا بالنسبة لمن ليقوم ليل لا أقصد خصوصا لمن يعني عمله والمطالعة والقراءة والكتاب هذه الأعمال التي فيها شيء من الهدوء إذا كان يخدم مثلا في شانطي مثلا فيه البعضة وفيها الأشياء ممكن يجيب النهار كامل يرمش نعم ممكن يجيب النهار كله ولينام ولكن هذه الأعمال التي هكذا راكدة وساكنة فصاحبها لا بد له قلت ممكن يأخذ هكذا غفوة قليلة جدا ممكن وقلت على كرسي ممكن يعني على أي مكان بسيط جدا اتكاءات هكذا يريد فقط أن يذهب بهذا الذي هو يعني الآن كأنه ثم يحتفظ بما يحتاجه من النوم إلى وقت القيلولة وهو في الحق إنما هي ممكن جدا تكون عادة هذا النوم نوم الضحى عادة من العادات السيئة نعم السيئة لأن بعض الناس على كل حال أقول يحبه وكأنه ممكن سهره بالليل من أجل أن يجد طعمه في ذلك الوقت قد يقول قائل أنتم تقولون من أين لك هذا الكلام وأنت لا بد أن تذكر روحك كذلك عندك الليل نعم هذا عنينه وقت معين نعم هذا كنا وقت معين هكذا كان الحال ولذلك أقول إنما هي فقط عادة سيئة يحاول الشخص أن يتخلص منها ليستفيد من وقته هذا الثمين اللي هو هذا الوقت، وقت الضحى، وقت نشاط، وقت حيوية المفروض. ثم أيضا الإنسان إذا كان لا يستطيع في حق أن يسهر أو يسهر السهر الذي يؤدي به إلى هذا، ليس هذا السهر، يجتهد في الليل. الحمد لله الليل لا يبدأ من الغروب، كله ليل إلى طلوع الفجر. أنت إذا استيقظ ما شاء الله إلى الساعة 12 وكل استغلت في النافع، لك ما شاء الله قرابة نصف الليل راك مجتهد. أنت إلى أين تذهب؟ أنت إذا غربت الشمس سوف تفطر، تذهب إلى المغرب تصلي، أرجع إلى بيتك، تناول كذلك ما أعد من 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 من, من أكلات، بعد العشاء كذلك صلي مع الجماعة ولا صلي وحدك، ثم بعد ذلك كله إن شاء الله تكون في الطاعة. في الطاعة إذا وصلت عليك 12 ونمت راك نصف الليل، راك ما شاء الله راك مجتهد. المهم لا تبقى تعبث هكذا وهكذا في ما تشأن. ولذلك نحن ربما لا نسمي الواحد منا أنه اجتهد في هذه الأيام إلا إذا وصل الساعة الثانية ولا الساعة الواحدة، بحيث إذا قام في النهار. نعم، لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: النوم في أول النهار عيلولة، وفي وسطه أو عفوا في ضحاه نيلولة، وفي وسطه قيلولة، وفي آخره حيلولة. قال عيلولة كأنه مأخوذ من الحديث الذي فيه نعم إن الله تبارك وتعالى يقيض ملكا يكتب عند الصباح أرزاق العباد، وفي ضحاه نيلولة قال يورث الفتور والكسل، وفي وسطه قيلولة لأنه يورث الذكاء والفطنة، وفي وسطه حيلولة لأنه يحيل بينك وبين، في آخره حيلولة يحيل بينك وبين الصلاة. نعم، وهذا في الحقيقة كان أعرف بعضا من يحاربه محاربة في دروسه سيما في طلبة العلم، يقول هذه أكرمكم الله نومة الكلاب. الذي يعرف الكلاب جيد يجد في الضحى نائمين وفي الليل سهل. الذي يعرف الكلاب لا تكاد تجد كلب في الضحى الساعة الثامنة وربما كذلك ماذا أفضل من قيلولة. هذه في الحق العيلولة تورث العالة. نعم، بعد صلاة الصبح وعند طلوع الشمس كل إنسان رقد نائم، ربما لا الصبح هذا لك أنها فاصل بالنسبة لي، فاصل بين نومين. قال يقول أحد الصوفيين إن التصوف هو الصفاء وهو ثالث مراتب الدين، فما ردكم على هذا القول بارك الله فيكم، وإنه من جملة البهتان يعد التصوف من الإحسان. هذا من البهتان الكبير أن التصوف يعدونه كأنه كما يقولون مرتبة من مراتب الدين، مرتبة الثالثة الإحسان. ما فسر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان. هذه مرتبة، والتصوف هو نحلة. نعم، نحلة تسربت للأمة على كل حال بسبب مخالطة الأمم الأخرى لها، تصوب تسرب للتصوف من خلال ما يسمى بالغنوصية وبعض الأفكار الشرقية التي جاءتنا رحمه الله من أولئك الأقوام الذين وجدت فيهم أنواع الديانات، دخل إلى التصوف في الإسلام. نعم، وصار المسلمون كثير منهم يعد التصوف كأنه من جملة الدين، لا علاقة للتصوف بالدين أبدا. بل هناك كتاب ربما لعله أحسن ما ألف في هذا الموضوع، كتاب ألفه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، سماه هذه هي الصوفية، لمن يعني يصبر على قراءة الكتاب جيد في موضوعنا. قال كيف نرد على من ينعتنا بالمجسمة؟ فكل حال ينعتوننا بالمجسمة وهم يقصدون أن طبعا عندما نصف الله تبارك وتعالى بالصفات التي وصف بها نفسه، يقول أنتم جسمتوا، هذا في الحقيقة يحتاج إلى بحث معه، بحث في إثبات الصفات، ونقول أنت لماذا لا تثبت صفات الله عز وجل التي تعرف بها إلى خلقه؟ بماذا تعرف الله تبارك وتعالى؟ بماذا تعرفه إن لم تعرفه بالصفات؟ فالصفات التي تعرف بها إلى خلقه تبارك وتعالى لا يلزم منها أبدا تجسيم. وهذا في الحقيقة إن شاء الله نحاول في هذه المجالس أن شيئا فشيئا إن شاء الله يعني آتي عليه. يقول إذا كان للرسل قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرائع وقد نسخت، وكذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم شرائع، فهل يصح لقول شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا ما لم ينسخ؟ هو طبعا هذه الشريعة ناسخة، هي هذه الشريعة نفسها ناسخة. نعم، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ نحن إذا وجدنا منه شيئا ثابتا، وكيف يثبت إلا عن طريق القرآن الكريم، والقرآن الكريم إذا ذكره قد يذكره وهو كأنه يحيل عليه، وهذا قليل، وقد يذكره نعم على أنه مما اشترك فيه نحن وهم. نعم، فأمور التوحيد كما قلنا غير قابل النسخ، النبوة غير قابل النسخ، البعث غير قابل النسخ، هذه أخبار جاءت في كتبهم وفي كتابنا، وهذه لا تنسخ، نعم، بل هي أخبارنا. يقول بارك الله فيكم، من لم يقنت في الوتر فهل له أن يقنت فيما بقي؟ وقنت الوتر وحده ويقنت فيما بقي هذا إذا كان قنت نوازل، وأما قنت الوتر فيقنت في الوتر فقط. يقول هل يمكن التوسع في دعاء القنوت غير الثابت؟ وبارك الله فيكم، نعم يمكن التوسع فقط بالدعاء على الكفرة في النصف الثاني هذا من رمضان، يمكن نعم الدعاء على الكفرة لا بأس. إذن أتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.